بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو دفاع عن السنة النبوية، عن الحديث النبوي والسيرة، في الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتاب فقه السيرة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند ادعاء البوطي الإجماع على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الوجه الثاني ما يثبت من إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على زيارة قبره صلى الله عليه وسلم والسلام عليه كلما مروا على الروضة الشريفة. روى ذلك الأئمة الأعلام وجماهير العلماء بما فيهم ابن تيمية رحمه الله. ورد العلامة الألباني على هذه الفرية وقال: أقول هذا كذب على أئمة الأعلام وبخاصة ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال البوطي: الوجه الثالث ما ثبت من زيارة كثير من الصحابة رضوان الله عليهم قبره صلى الله عليه وسلم، منهم بلال رضي الله عنه رواه ابن عساكر بإسناد جيد. رد العلامة الألباني فقال: قلت فيه أمور. أولا أنه أبهم على القراء نص رواية ابن عساكر واكتفى بالإشارة إليها، لأنه لو ساق بتمامها لتبين للناس بطلانها، ثم بين وجه البطلان وأن الرواية موضوعة بأولا وأن فيها النكارة، فأتى قبر النبي فجعل يبكي عنده، يعني بلال. والثاني قوله: ويمرغ وجهه عليه، وهذا ما ثبت. الثالث قوله: خرج العواتق من خدورهن، وهذا غير معقول. ثم وقف مع أثر بلال مع قول البوطي رواه ابن عساكر بإسناد جيد، ووقفنا هنا. فهذا التعليق على أثر بلال، وحكم عليه بقوله رواه ابن عساكر بإسناد جيد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ثانيا قول البوطي رواه ابن عساكر بإسناد جيد، فأقول فيه مؤاخذتان: الأولى أن هذا التجويد ليس من علم الدكتور واجتهاده، لأنه لا علم عنده مطلقا يؤهله، لإصدار مثل هذا الحكم، كما عرف القراء من المقالات السابقة.
والألباني رحمه الله صادق في هذا. هذا الرجل ما هو إلا ناقل أحكام البعض، ولا يدري حتى كيف ينقل، حتى النقل نفسه ما يدري، فهو ليس من أهل الفن لا من قريب ولا من بعيد. نعم.
وإن كان هذا الحكم خطأ في ذاته كما يأتي، فكان من الواجب عليه أن يعزوه إلى من نقله عنه، لكي لا يتشبع بما ليس له، لقوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، متفق عليه. الثانية أن القول المذكور إنما هو للشيخ السبكي الشافعي، قاله في كتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام، وقد رده عليه الحافظ المحقق محمد بن عبد الهادي الحنبلي في كتابه العظيم.
فدل هذا على حكم الشيخ الألباني بأن من نقل شيئا ولم يعزه فإنه داخل في التشبع بما لم يعط، لأنه قال: وإن كان هذا الحكم خطأ في ذاته كما يأتي، فكان من الواجب عليه أن يعزوه إلا من نقله عنه. من الواجب، هذا من الواجب، لكي لا يتشبع بما ليس له، لقوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع من لم يعطى كلابس ثوب زور، متفق عليه. فدل هذا على أنه إذا نقل مثل هذه الأحكام التي قد يقول القائل بأنه بأن هذا من اجتهاده ويحتمل أن يكون من اجتهاده، فكيف بمن ينقل الفصول والمباحث والكتاب كاملا بلا تغيير ولا تبديل؟ حتى لو قال أحيانا، لو قال المؤلف قلت لقال قلت كذلك، هو قال ما قاله المؤلف وينقل بالحرف. والشيخ الألباني رحمه الله يعتبر أن قول رواه ابن عساكر بإسناد جيد أن هذا القول إنما هو مسروق من ابن عساكر ولم يعزه البوطي. نعم.
قال الثانية: أن القول المذكور إنما هو للشيخ السبكي الشافعي، قاله في كتابه شفاء استقام في زيارة خير الأنام، وقد رده عليه الحافظ المحقق محمد بن عبد الهادي الحنبلي في كتابه العظيم الصارم المنكي في الرد على السبكي، وأطال النفس فيه بما حاصله أن إسناده لا يصلح الاعتماد عليه، ولا يرجع عند التنازع إليه عند أحد من أئمة الشأن، وسأبين علته قريبا إن شاء الله تعالى.
هذا الكتاب الحقيقة كتاب عظيم وجليل لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، أودع فيه صناعة حديثية عالية المستوى، وكان بإمكانه رحمه الله تعالى أن يختصر اختصارا، ولكنه مع ذلك أفاد وأجاد وأطال النفس ليأتي على كل الأحاديث التي يمكن أن تأتي في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بحثا بحثا دقيقا في غاية النفاسة رحمه الله، أفاد الأمة كلها. وصار كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي، صار كتابه هذا مرجعا لكل باحث في أحاديث الزيار، وهو صاحب علم وتخصص في هذا الفن. نعم.
فهل الدكتور على علم بهذا ومع ذلك أثر عليه قول السبكي لا لشيء إلا لأنه شافعي المذهب مثله، أم أنه لم يعلم به مطلقا؟ الأمر كما قيل، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الثالثة: أن إسناد القصة أبعد ما يكون عن الجودة، فإنه عند ابن عساكر كما سبق من رواية إبراهيم بن محمد بن سليمان عن أبيه سليمان بن بلال، وهذا إسناد مظلم فيه مجهولان. الأول: سليمان بن بلال، قال الحافظ بن عبد الهادي غير معروف بل هو مجهول الحال، كما كذا الأصل، قليل الرواية، لم يشتهر بحمل العلم ونقله، ولم يوثقه أحد من الأئمة فيما علمنا، ولم يذكر البخاري ترجمته في كتابه، وكذلك ابن أبي حاتم، ولا يعرف له سماع عن أم الدرداء. قال الشيخ الألباني: قلت فهو مجهول العين، وما في الأصل مجهول الحال، لعله خطأ مطبعي أو سبق قلم من المؤلف رحمه الله تعالى.
نعم.
وتبعا للبخاري وابن أبي حاتم لم يذكره الذهبي في الميزان ولا الحافظ في اللسان. والآخر إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال،
فيكون هذا مجهول العين. نعم.
والآخر إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال، قال الحافظ بن عبد الهادي شيخ لم يعرف بثقة وأمانة ولا ضبط وعدالة، بل هو مجهول غير معروف بالنقل، ولا مشهور بالرواية، ولم يروي عنه غير محمد بن الفيض روى عنه هذا الأثر المنكر، وأورده الذهبي في الضعفاء وقال لا يعرف، وقال في الميزان فيه جهالة، حدث عنه محمد بن الفيض الغساني، وأقره الحافظ بن حجر في اللسان وزاد عليه فقال ترجمه ابن عساكر ثم ساق من روايته عن أبيه عن جده عن أم الدرداء عن أبي الدرداء في قصة رحيل بلال إلى الشام، وفي قصة مجيئه إلى المدينة وأذانه بها وارتجاج المدينة بالبكاء لأجل ذلك، وهي قصة بينة الوضع.
سبحان الله، على من لم يأخذ بحكم حجر. قال وهي قصة بينة الوضع، قصة بلال لما أذن وخرجت النساء من خدور والعواتق من خدورهن. ومرغ بلال وجهه عليه، فهي قصة موضوعة كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: قلت: وقد أشار إلى ضعف هذه القصة كل من الحافظين المزي وابن كثير. أما الأول ففي ترجمة بلال في كتابه تهذيب الكمال، والآخر في ترجمته من كتابه البداية، فهؤلاء خمسة من الحفاظ المشهورين، وكلهم شافعية من حظ البوطي إلا ابن عبد الهادي.
سبحان الله، يعني أنت شافعية اتبع هؤلاء، يعني قدر الله أن يكونوا شافعية جميعا. فهذا المزي وابن كثير رحمه الله تعالى وابن عبد الهادي والحافظ ابن حجر. نعم سبحان الله. نعم.
وكلهم شافعية من حظ البوطي إلا ابن عبد الهادي، جزموا بعدم صحتها ما بين مصرح بالوضع ومضاعف يقابله.
طبعا ابن عبد الهادي حنبلي. نعم ابن عبد الهادي حنبلي.
يقابلهم السبكي وحده الذي جود إسنادها، والنقد العلمي بقطعه يقطع بوهمه.
والله النقد العلمي والمعرفة بالسبكي تقطع بهواه لا بوهمه، فالله أعلم لما وضع هذه العبارة رواه ابن عساكر بإسناد جيد. نعم.
والنقد العلمي يقطع بوهمه إن لم يقل باتباعه لهواه.
جاته. سبحان الله، يقول إن لم يقل باتباعه لهواه، لأن أمثال هؤلاء معروفون بهذا، ولأنهم يروون ما يعتقدون ويأتون بهذه النصوص إيهاما للناس، والناس ما يدرسون وهم سطحيون، فيقبلون أقوالهم على أنها أقوال صحيحة. روى ابن عساكر بإسناد جيد، روى ابن عساكر بإسناد جيد، فيقولون هذا إسناده جيد، وهذا من التلبيس والغش. نعم.
ومع هذا قلده فضيلة الدكتور دون أولئك، فماذا يقول كل متجرد عن الهوى منصف في هذا الدكتور الذي يؤلف في السيرة ويقرر أحكاما شرعية وهو لا يحسن الاتباع ولا التقليد، فاللهم هداك.
سبحان الله، صدق والله، وهو لا يحسن الاتباع ولا التقليد. تبعتهم عبارة الشيخ، وهو لا يحسن الاتباع ولا التقليد، لأن لو اتبع لما ذكر هذه الأقوال التي يذكرها وينقل إجماع الأمة. هذا يذكرنا بعلي جمعة، إجماع الأمة على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعي هذا، أي إجماع؟ فسهل على هؤلاء سبحان الله، يقول ما ثبت من إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على زيارة قبر والسلام عليه كلما مروا على الروضة الشريف. الإجماع على ماذا؟ على زيارة قبر نبي؟ لا، على زيارته والسلام عليه كلما مروا على الروضة الشريف. وروى ذلك الأئمة الأعلام وجماهير العلماء بما فيهم ابن تيمية رحمه الله، وقد كذب في الإجماع وكذب على الأئمة الأعلام وكذب على ابن تيمية. ما يتقون الله عز وجل هؤلاء سبحان الله، ما يتقون الله، ينقل إجماعا كلما مر الصحابة على الروضة الشريفة سلم وعمد إلى الزيارة ولم يثبت عن واحد منهم ذلك، فضلا عن الإجماع لم يثبت عن واحد فقط هذا الأمر، ولم يثبت عن ابن تيمية، بل ابن تيمية هو الذي يشدد في هذا، والناقل عن الآئمة كالإمام مالك كراهية لفظة زرت قبر النبي، زرت مجرد أن يقولها بلفظية زرت قبر النبي، فكيف بالزيارة كلما مر بالروضة الشريفة؟ فالعجيب سبحان الله، من الذي نقل هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب نقل؟ في أي كتاب نقل هذا الإجماع؟ نعم. فصدق الألباني حين يقول وهو لا يحسن الاتباع، ولا التقليد، يعني لا يعي وهو يقلد أحدا، لا يعي كيف يقلد ولا محل هذا الحكم ولا يحيل، يعني نقل كلام السبقي من غير إحالة وكأنه هو الذي أوجد هذا الحكم، رواه ابن عساكر بإسناد جيد، كأن الحكم له وهو كلام السبكي، فهو لا يحسن اتباعه ويحسن التقليد. خذ هذه الجملة فإنها جملة نافعة في الحكم على كثير من أهل الأهواء الذين لا يحسنون الاتباع لأنه ما عندهم أدلة ولا يحسنون التقليد، وذلك أنهم ينقلون نقلا إما بغير إحالة أو بغير فهم. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: تنبيهان. الأول: محمد بن سليمان بن بلال ترجمه الحافظ بن عبد الهادي بما يؤخذ منه أنه مجهول الحال، لكني وجدت ابن أبي حاتم روى في الجرح والتعديل عن أبيه أنه قال فيه: ما بحديثه بأس، وبذلك تجنبت إعلال القصة به أيضا. والآخر أورده البوطي رواية.
قال محمد ابن سليمان بن الشيخ وقف مع سليمان بن بلال ووقف مع إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال. قال تنبيهان الأول: محمد ابن سليمان بن بلال ترجمه الحافظ بن عبد الهادي بما يؤخذ منه أنه مجهول الحال، لكني وجدت ابن أبي حاتم روى في الجرح والتعديل عن أبيه أبي حاتم أنه قال فيه: ما بحديث بأس، وبذلك تجنبت إعلال القصة به أيضا، فضلا أن أقول مجهول الحال، فلم يعل القصة به لكون أبي حاتم نقل عن أبيه وهو إمام في هذا الشأن ما بحديث بأس. نعم. مع أن ابن عبد الهادي تكلم كلاما يؤخذ منه أنه مجهول الحال. نعم.
قال: والآخر أورده البوطي رواية ابن عساكر. أورد البوطي رواية ابن عساكر السابقة عن بلال محتجا بها على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مخالفته بزعم البوطي الإجماع القائل بمشروعية زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، وهي فرية على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حمل رايتها الشيخ الأخنائي والسبكي وغيرهما قديما.
الأخنائي الذي رد على البخاري في كتاب. نعم.
وزين دحلان وأمثاله في محاربته لمجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه ومن
سبحان الله، هذا رد على من يقول بأن الشيخ الألباني يطعن في الدعوة، دعوة محمد بن عبد الوهاب، ويقول هذه دعوة وهابية ودعوة كذا. والمعروف المأثور عن الألباني رحمه الله تعالى الإشادة بمحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فانظر ماذا قال هنا. قال: وزيني دحلان وأمثالي في محاربته لمجدد دعوة التوحيد. هذه اللفظة ما يقولها إلا محب وبشدة للشيخ محمد إمام الدعوة مجدد الدعوة شيخ الإسلام، يقول لمجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومن تبعهم عليها من المتقدمين والمتأخرين ومنهم البطي المسكين. نعم.
فقال: واعلم أن زيارة مسجده وقبره صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات إلى الله عز وجل. أجمع على ذلك جماهير المسلمين في كل عصر إلى يومنا هذا، لم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية غفر الله له، فقد ذهب إلى زيارة قبره صلى الله فقد ذهب إلى أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم غير مشروعة. ثم استدل على الإجماع المذكور بوجوه أربعة، منها رواية
طبعا قول الشيخ ابن قبل ما ندخل في هذا النقل. قال: والآخر أورد البطيء رواية ابن عساكر السابقة محتجا بها على شيخ الإسلام ابن تيمية في مخالفته بزعم البطيء الإجماع القائل بمشروعية زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، ويفري على شيخ الإسلام. طبعا هو نقل عن شيخ الإسلام قبل ذلك أنه يرى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر على الروضة الشريفة الزيارة زيارة القبر والسلام عليه، كلما مروا على الروضة الشريفة ونقل شيخ عن شيخ إسامة أنه يرى ذلك، ثم هنا بيرد على شيخ الإسلام أنه مخالف للإجماع القائل بمشروعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، فكيف وهو الناقل عنه أنه يرى زيارة القبر والسلام على الروضة الشريفة كلما مر المار بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأدخل شيخ الإسلام في هذا الإجماع، ثم جعل شيخ الإسلام ممن يخالف إجماع الأمة في زيارة قبر النبي، أي أن شيخ الإسلام يرى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ هذا من التناقض، هذه واحدة. الأمر الثاني، شيخ الإسلام لا يمنع من الزيارة، ولا أحد من أئمة الإعلام يمنع من زيارة قبر النبي بضوابطها وشروطها، لا يمنع من الزيارة ولم يحرم الزيارة، لكن ما ضابط ذلك؟ هذا الذي يتكلم في شيخ الإسلام، فافتروا على شيخ الإسلام. إذن هذا افتراء مرتين، مرة الأولى أنهم قالوا بأن شيخ الإسلام لا يعارض هذا الإجماع في أنه كلما في زيارة قبر النبي وأنه كلما مر بالروضة الشريفة سلم، قالوا شيخ الإسلام يرى هذا، وبعدين افتروا عليه ثانية أن شيخ الإسلام يخالف الإجماع في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وأعلم أن
زيارة مسرده وقبره صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات إلى الله عز وجل، أجمع على ذلك جماهير المسلمين في كل عصر إلى يومنا هذا، لم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية غفر الله له.
من أعظم القربات، من أعظم، أيضا نقل إجماع على هذا أن زيارة مسرده وقبره من أعظم القربات، نعم، في كل عصر، ولم يخالف ذلك إلا ابن تيمية غفر الله له.
فقد ذهب إلى أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم غير مشروعة.
يا الله، نعوذ بالله من الافتراء والكذب. نعم.
ثم استدل على الإجماع المذكور بوجوه أربعة، منها رواية ابن عساكر، ثم قال: فاعلم أنه لا وجه لمن فرض به ابن تيمية رحمه الله من دفعه هذه الأوجه في غير ما مدافع.
في غير ما دافع.
والقول بأن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم غير مشروع. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قلت: وهذا كذب وافتراء عظيم من هذا الدعي على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
سبحان الله، كيف يا أخواني، يعني إنسان قد ينصر قولا ضعيفا، ينصر قولا يظنه حقا وارد، أو أنه قد يهم يجهل وارد، لكن يكون كذابا، يكتب علما ويكون كذابا مفتريا، هذا لا يحصل إلا لصاحب هوى، ولهذا لا يدخل فئام الأعلام، لأن الأعلام لهم أعذار في مخالفة الدليل، وهو إما أن الدليل لم يرده، لم يصل إليه، أو وصل إليه ولم يثبت عنده، أو وصل وثبت عنده ولكن يتأوله على وجه ضعيف، هذا أعذار الأئمة كما قال شيخ الإسلام، رفع الملام على أئمة الأعلام، وذكر مثل هذه الأعذار. أما هؤلاء الذين ينحتون أقوالا، فهذا ليس إلا بشيء واحد، ما هو؟ الهوى الذي حمل، واحد على الكذب، اثنان على التناقض، ولهذا كل صاحب هوى لابد أن يكون كذابا، لابد. أتحداك أن تأتي بصاحب هوى ليس بكذب، حتى لو قال: لا أبى لك لو نادى مناد من السماء بأن الكذب حلال ما كذب. دعك من هذه سجع كهان يقوله هؤلاء، ولهذا قد تجد أكثر من تكلم عن العفة البغية أكثر من تكلم عن العفة، دعك من هذا، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يا إخواني، صاحب الهوى لابد أن يكون واحد أن يكون كذابا، الثاني أن يكون متناقضا، وتناقض قد يرجع إلى أنه ينسى ما قاله، لأنه ما قاله باعتقاد فينسى، أو لا يكون ناسيا وإنما لأنه ينصر ما يذهب إليه وافق حقا او لم يوافق حقا، فما يبالي بالتناقض، ما هو مشكلة. احدهم اقرأ له انه كان يرى تحريم المظاهرات، طب وبعدين في المظاهرات هذا زمان، ثم صار يحل المظاهرات. طيب حتى يرفع عنه شبهة التناقض فيقول ايه، وانا كنت اولا اقول، كنت اقول بالتحريم نظرا للمفاسد التي تترتب، اما الان هذه المظاهرات على كثرتها لم يخدش واحد، مظاهرات اللي هي 5 مليون المليونيات هذه لم يخدش، مظاهرات لم يخدش فيها واحد. صحيح انا بتالي ما يخدش، يقتل اه، لكن يخدش لا، ما كان فيها خدش، كان فيها قتل مباشرة. طيب على كل، حتى لو فرضنا ان ما يخدش فيها واحد ولم ينهب محل واحد، هذا بذكرنا بمن قال لقد رأينا صورة ما رأيناها في منى ولا مزدلفة، إيثار، إيثار لم نروا في منى ولا في مزدلفة، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، إيه اللوحة الجميلة هذه، وكانهم صحابة رسول الله يتبعونها رسول الله. على كل، المهم أنه نسي المسكين صاحب الهوى الضال أنه لما حرم المظاهرات ما حرمها لمفاسد، إنما حرمها لأنها أسلوب غربي مستورد من بلاد الكفر، وهذا يقتضي تحريمها، لأن من باب مشابهة ماذا؟ مشابهة الكفار، ومشابهة الكفار ما تجوز أبدا. تجوز كيف؟ ده العلماء نبهوا على أن باب المشابهة محرم ولو لم يقصد ما قصده الكفار. يعني الآن أنت منهي عن الصلاة وقت طلوع ماذا؟ الشمس، ولو لم تقصد أنك تصلي لشمس تكون بين قرني الشيطان. عجيب يعني أمثال هؤلاء، سبحان الله. ممكن واحد يقول أنا كنت أرى بناء على أثر عمر القاضي المذكور بأنه من أحب أو من أراد أن يتم أبناءه وما أدري فليتبعني، كنت لكن بين لي ضعفه، وها أنا أرى أنه مثلا كذا وكذا مثلا، أو يقول كنت أعتمد على رواية إلى آخره. يعني هذا شأن العلماء مثلا، يعني ممكن إنسان يرجع، ممكن عالم يرجع إذا بنى له ضعف آثار، إذا بنى له قوة آثار، إذا بنى له تأويل أحد الأئمة، وارد. ما أحد من العلماء إلا وهو يقع في ذلك. الشيخ الألباني ماذا يقول هنا في محمد بن سليمان بن بلال؟ يقول ابن عبد الهادي تكلم فيه كلام حاصله ماذا؟ إنه مجهول الحال، قد لا يصل ابن عبد الهادي ما تكلم به أبو حاتم، وأن حديث لا بأس به. ولو طلع ابن عبد الهادي على ما ذكره أبو حاتم ما قال مجهول الحال مثلا، فممكن يخفى على الإنسان الشيء، لكن الشيء وضده والكذب والنحت هذا ليس إلا لأهل الأهواء، هذا حصري على أهل الأهواء لا على أهل الهداية، الذين ليسوا معصومين من الأخطاء ولكنهم معصومون من الهوى. الأئمة لهم عصمة، وهي العصمة من الهوى. الأئمة الكبار ما عندهم هوى، عندهم هداية، إنما ليسوا معصومين من الأخطاء. نعم.
فكتبه وفتاويه طافحة مصرحة بمشروعية زيارة قبور المسلمين عامة وزيارة قبره عليه الصلاة والسلام خاصة، كما يعلم ذلك كل من اطلع على شيء من كتب الشيخ ودرسها، ومن ذلك كتابه الرد على الإخنائي، وهو من المعاصرين للشيخ الذين ردوا عليه بظلم مقرونا بالافتراء عليه، ومن ذلك هذه التهمة التي تلقفها البوطي عنه عن أمثاله من المفترين الكذابين، دون أن يرجع إلى بعض كتب الشيخ ليتبين حقيقة الأمر. فقد قال الشيخ رحمه الله في أول الرد على الإخنائي بعد
يعني
أن ذكر،
قالوا ذلك، هم قالوا مثل الإخنائي قال ذلك، وحرم زيارة قبر النبي، مثل العوام اليوم يا أخوان تقول لهم لا تقرأوا القرآن قبل صلاة الجمعة، هذا لم يرد، هذا بدعة. ماذا يقول العوام؟ يقولون فلان يقول لا تقرأوا القرآن قبل صلاة الجمعة في المسجد مجتمعين وعلى مقرئ ما لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العبادة التوقيفية فيكون هذا بدعة. هل عم يقول هذا أو ماذا يقول أحمد؟ يقول
يكرهون القرآن،
يحرمون القرآن، ده بيحرموا قراءة القرآن، يحرمون قراءة القرآن. طيب العوام ماذا يقولون في دعاة السنة لما يقولون لا تذهبوا إلى قبر الحسين ولا تعبد ولا تعبدوه من دون الله، من سجود، من بكاء، من استغاثة، من كذا من كذا، ماذا يقول العوام؟ ها؟
ما بيحبوش، لا يحبون أهل البيت،
لا يحبون آل البيت، لا يحبون آل البيت. هذا افتراء، يقولون هذا افتراء، هذا افتراء. لكن لو ذكروا الحق لقال لهم مستمع كلامهم والله طيب، هو انت عندكم دليل ان النبي او كان يقرأ القرآن على هذا الوجه قبل الجمعة او امر اصحابه بذلك؟ فعلا هؤلاء معهم دليل، فلو نقلوا الحق لخصموا، وانما ينقلون الافتراء، ولهذا لا يقوى هؤلاء على التزهيد والتحذير من أهل السنة إلا بالكذب، إلا بالكذب. هو علي الجمعة وأتباعه، وقبل علي الجمعة، مش علي الجمعة يعني، إنما هو ذنب لهؤلاء الرؤوس لما وصفوا أهل السنة بأنهم مجسمة حينما يثبتون الصفات، يقول بأن الذي يقول الرحمن عرش استوى سواء حقيقيا على وارتفع عليه وكذا، هذا مجسم. فلهذا يقول عن السنة إنهم مجسمة، مجسمة، يزعمون أن الله جسم، وما قال أحد من أهل السنة هذا أبدا. ولفظ الجسم من الألفاظ العامة لا تثبت ولا تنفى من جهة اللفظ، لكن يصفصف فيها من جهة المعنى. اليوم ماذا يقول عنك الحزبيون؟ أما جاءنا سؤال في الفتاوى أمس، نرى ولاية الكافر؟ لو حكمنا نصراني يكون حكيما شرعيا؟ ليه يا أخوان؟ يفطرون مثل ما يقول عبد المقصود، يا سيدي هؤلاء يرون أن ما يجوز خروج على الحكم ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. كذاب. لكن لو قال هؤلاء يقولون لا يجوز خروج الحكم إلا إذا كان كافرا لحديث عبادة، وهو طبعا كثيرا ما يذكر الأحاديث بتخريجها وكذا، فين راح عنه ما يذكره أهل السنة ليلا ونهارا؟ حديث عبادة في الصحيحين، حديث عبادة في الصحيحين، إلا أن تركوا فرباحا عندكم فيه من الله برهان. فين نقل كلام مشايخ السنة بأن الخروج لا يكون إلا أن تروا، يعني أن تعلموا علما قطعيا، كفرا لا فسقا ولا ظلما ولا كذا، بواحا يعني غير كذا، عندكم في من الله برهان، نص قطعي ما يحتمل التأويل، كل ذلك مع القدرة. هذه شروط يذكرها دائما أهل السنة والجماعة. هو يذكر هذا؟ ما يذكر هذا، لأنه لو ذكر هذا لذكر ما يوافق الدليل، لذكر ما يوافق الدليل. إنما يفتري كذبا. هؤلاء لا يرون الخروج على السلطان ولو كان الحاكم كافرا. من الذي قال من مشايخ السنة هذا ولو كان الحاكم كافرا؟ لكن إن كان لمصلحة لدرء مفسدة، لا يرى السنة الخروج على الحاكم إذا كان كافرا، لا من جهة المشروعية، فالمشروعية قائمة، لكن من جهة التنفيذ لهذه المشروعية. فإن كانوا ما يقدرون إذا ما يخرجون، لأنه ستراق دماءهم بلا فائدة، ولهذا يرجع في ذلك إلى أهل الحل والعقد. فدائما مفترون، هؤلاء مفترون. أيضا فرية يطعنون في المشايخ، والله العظيم، شوف سبحان الله، وهؤلاء أولى بهذه الفرية، أولى بها. أحد إخوانكم من الطلاب يرسل لي اتصال مدته دقيقتين تقريبا مع أحد هؤلاء الحزبيين، هذا الحزبي اللي هم أبرياء من الطعن، ناس طيبة ولاد حلال ولا يطعنون. شوفوا يا أخواني وأهل السنة والحمد لله، لا تتكلمون إلا بدليل، ما تجوزون هذا الدليل أبدا. انت تكلموا في شخص تكلموا في حوين، تكلموا في حسان، تكلموا في كذا، فإنما يقولون قال وقال وقال، لكن هؤلاء ما عندهم إلا الافتراء المحض. أنزل على صفحته هذا المنشور البسيط، قال إيه؟ اسمعوا الجماعة اللي ما بيسبوش بقى، الذين يقولون المداخل دول بيسبوا ليل ونهار وما تركوا عالما إلا طعنوا فيه. أما هم ماذا يقول؟ يقول سؤال إلى الجامية المداخلة، إلى الجامية المداخلة، المفترض بقى الجامية والمداخلة، إلى الجامية والمداخلة، نسبة إلى الشيخ محمد أمان الجامي ونسبة إلى الشيخ إبراهيم الشيخ ربيع المدخلي. وطبعا كما قلنا تكرارا ومرارا لا يوجد لا جامية ولا يوجد مداخلة، الموجود الجهمية فرقة معروفة من قديم الزمان أتباع الجابر بن صفوان. يقول اسمع، سؤال موجه لهم، ما مصير من مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل مبعث أمان الجامي وربيع المدخلي؟ مسلمون، كفار، أهل فطر؟ ثلاث اختيارات، اختر الإجابة الصحيحة. ما مصير من مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل مبعث أمان الجامي وربيع المدخلي؟ واحد مسلمون، اثنين كفار، ثلاثة أهل فطر. يا ريت الجواب الصريح الذي تعتقدون، هذا يجمع مع الافتراء العربدة، وكأن الجامي نبي وكأن المدخلي نبي قبل مبعث هؤلاء. سبحان الله، انظر كيف يفعل الافتراء بأصحابه، وفي النهاية لا يسمون أنفسهم بهذا. فأحد الإخوة اتصل عليه، هذه مسجلة سمعتها أنا، أحد الإخوة اتصل عليه وقال أنت ذكرت كذا، فما الذي خالف فيه الشيخ ربيع والشيخ محمد الأماني الحق؟ قال له أنت ما تعرفش دول فرق الأمة، دول وضعوا فيها. قال له أنا بسألك ما الذي خالفوا فيه الحق؟ ثم هؤلاء زكاهم العلماء، قال وإحنا غضب الله علينا هؤلاء رضي الله عنهم، إحنا لعنة الله علينا. قال أنا ما قلت لعنة الله عليكم، أنا بقول زكاهم العلماء وكذا وكذا. ثم ختم كلمته، ختم الاتصال لما لم يتحمل أن يناقش أخ، والله يا أخوان كذا، قال يعني أنت بتقول المشايخ خلف النص؟ لعنة الله على المداخلة، وأغلق هاتفه. فهؤلاء معروفون، فهم يفطرون ويطعنون ويسبون، وإلا من يسمونهم بالمداخلة طعنوا من طعنوا في من في العلماء. ابن باز، ابن باز يقول عنه الشيخ ربيع الإمام ابن باز الإمام ابن عثيمين، قد نخالف الشيخ ربيع في وصف الإمام بإطلاق في ابن باز، وإن كان هو إمام، لكن من أهل العلم حتى العثيمين نفسه لا يرى وصف ابن تيمية بالإمام، لأنه يرى أن الإمام هذا الذي يكون متبعا من الأمة لهما مذهب، وإن كان الأمر سهل في هذا. فلم يطعن الشيخ ربيع لا في ابن باز ولا في ابن عثيمين ولا في الألباني، ويعتبر هؤلاء أئمة ويصفهم بالإمامة، لكن يطعنون في أهل الأهواء. نعم، فالشاهد أن بضاعة هؤلاء دائما هي الافتراء والكذب، ولا تسنى لهم تشويه صورة أهل السنة إلا بهذا. نعم،
فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى في أول الرد على الإقنائي بعد أن ذكر فريته المذكورة عليه، والمجيب يعني نفسه، قد عرفت كتبه وفتاويه مشحونة باستحباب زيارة القبور، وفي جميع مناسكه يذكر استحباب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد، ويذكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مسجده والأدب في ذلك. وقال في أول كتابه الجواب الباهر في زوار المقابر، قد ذكرت فيما كتبت من المناسك أن السفر إلى مسجده وزيارة يعني قبره،
يعني الشيخ الإسلام يقول هذا، قال والمجيب يعني نفسه، قد عرفت كتبه وفتاويه مشحونه وفتاويه مشحونة باستحباب زيارة القبور، وفي جميع مناسكه يذكر استحباب زيارة قبور أهل البقية وشهداء أحد، ويذكر زيارة قبر النبي إذا دخل مسجده والأدب في ذلك. شيخ إسلام يذكر هذا عن نفسه، وقال في أول كتاب الجو الباهر:
نعم. وقد ذكرت فيما كتبت من المناسك أن السفر إلى مسرده وزيارة قبره كما يذكره أئمة المسلمين في مناسك الحج عمل صالح مستحب، وذكرت السنة
وقد في ذكرت فيما كتبت من المناسك أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره كما يذكره أئمة المسلمين في مناسك الحج عمل صالح مستحب. طبعا ذكر شيخ الإسلام كما يذكره أئمة المسلمين في مناسك الحج، قد يفهم أحد أن زيارة قبره من المناسك، وهي ليست كذلك، لا من قريب ولا من بعيد، لكن العلماء يذكرون إذ يتكلمون في المناسك قد يذكر البعض منهم زيارة قبر النبي فيقول ماذا: وإذا أتى المدينة لزيارة قبر النبي، لأن الغالب أن الذين يحجون لا يأتون إلى هذه الأماكن إلا هذه المرة، فيحاول أن يجمع بين قرب، فكما يأتي مكة ويحج فيريد أن يأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعود إلى بلده حتى يأتي المسجد، فإذا أتى المسجد زار، فما آداب الزيارة؟ فمن هنا يذكرون هذا. أما أنه من المناسك فزيارة المسجد ليست من المناسك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قريب ولا من بعيد، ولهذا ما يروون في هذا من حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا حديث باطل. فيقول شيخ الإسلام: قد ذكرت فيما كتبت من المناسك أن السفر إلى مسجد وزيارة قبره كما يذكر أئمة المسلمين في مناسك الحج عمل صالح مستحب. هذا كلام موهم الحقيقة، يعني شوف نفس شيخ الإسلام نحن نقول هذا كلام موهم، لأنه قد يفهم من ذلك أن زيارة مسجده وبالتالي زيارة قبره أنها من المناسك، وليست كذلك. وذكرت السنة في ذلك وكيف يسلم عليه، فهل يستقبل الحجرة أم القبلة على قولين هكذا. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: وقد شرح هذا ابن عبد الهادي في رده على السبكي فليراجعه من شاء الزيادة. فماذا يقول القائل في الدكتور البوطي وفريته هذه؟ هل لم يطلع على هذه المصادر التي تحول بينه وبينها، أم أنه اطلع عليها وعلم أن شيخ الإسلام بريء منها ثم أصر على اتهامه بها لما في قلبه من الغل والحقد على شيخ الإسلام ابن تيمية بصورة خاصة والسلفيين بصورة عامة، غير مبال بمثل قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، وقوله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وسواء كان هذا أم ذاك، فالله سبحانه هو حسيب البوطي وأمثاله، ونحن إنما علينا أن ندافع عن الذين آمنوا ونبرئ ساحتهم مما اتهموا به من الأكاذيب والأباطيل التي يكون الدافع عليها طارة الجهل وأخرى الظلم وقد يجتمعان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا كلام عظيم إخواني، يبين أن شيخ الألباني رحمة الله عليه وغيره من علماء السنة أنهم لا يتكلمون في العلم إلا بديانة، فإن دافع عن شيخ الإسلام فليس تعصبا لشخصه. ولهذا يقول رحمه الله: وسواء كان هذا أم ذاك، فالله سبحانه وحسيب البوطي وأمثاله، ونحن إنما علينا، انتبهوا يا أخوان، ونحن إنما علينا أن ندافع عن الذين آمنوا ونبرئ ساحتهم. طبعا ندافع بحق، ليس بعصبية، وإنما يدافع علماء السنة بحق، ونبرئ ساحتهم مما التهم به من الأكاذيب والأباطيل التي يكون الدافع عليها طارة الجهل وأخرى الظلم وقد يجتمعان الجهل والظلم. نعم.
ومن النوع الأول قوله: لم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية، فإن من الواضح أن اسم الإشارة ذلك يرجع إلى كل من زيارة مسرده صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره، وهذه فرية جديدة تفرد بها البوطي دون أسلافه المشار إليهم، فإن زيارة مسرده صلى الله عليه وسلم مما يقول شيخ الإسلام بمشروعيته أيضا.
وفي أحد من علماء الدنيا يقول بعدم استحباب زيارة مسجده، والنبي يقول لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، مسجدي هذا. نعم،
بل إنه يقول بمشروعية السفر إليه خاصة كما سبق دون السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم خاصة. وظاهر كلام البوطي أنه لا يفرق بين الزيارتين كأسلافه السابقين، ومن الدليل على ذلك قوله عقب ما سبق نقله عنه آنفا،
بل إنه يقول بمشروعية السفر إليه خاصة اللي هو المسجد كما سبق السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم خاصة. يقول بل إنه فإن زيارة مسجده مما يقول شيخ الإسلام مشروع أيضا، بل إنه يقول مشروعية السفر إليه خاصة كما سبق السفر لزيارة قبره خاصة، وظاهر كلام بوطن ولا يفرق بين زيارتين. عندك إيه؟
بل إنه يقول بمشروعية السفر إليه خاصة كما سبق دون السفر لزيارة قبره.
دون بسقط عندي دون ما، لأن العبارة ما تستقيمش أبدا. نعم، يبقى بل إنه يقول بمشروعية السفر إليه خاصة كما سبق دون السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم خاصة. هذا الذي يقوله شيخ الإسلام، لا هو الذي يمنع زيارة المسجد مطلقا، ولا هو الذي يمنع زيارة القبر إن وقعت تبعا، إنما يمنع من السفر لزيارة القبر، ويمنع ما يفعل عند القبر من مخالفات، ويبين أنه لم يكن من هدي الصحابة الإتيان إلى قبر نبي من بيوتهم في المدينة أو كلما دخل المسجد أو خرج. هذا الذي قرر شيخ الإسلام رحمه الله تبعا للأئمة. إنما كلام البوط الظاهر أنه لا يفرق بين الزيارتين، ومن الدليل على ذلك قول عاقب ما سبق نقله عنه أنفا وجملة ما اعتمده
ابن تيمية في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث. وهذا إنما استدل به ابن تيمية لإثبات مشروعية السفر إلى المسجد دون القبر، فيرد البوطي استدلاله بأن الحديث كناية عن أن أولى الأماكن بالاهتمام للتوجه إليها من مسافات بعيدة هذه المسارد الثلاثة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص أماكن أخرى غير هذه المساجد بالزيارة، مثل زيارته عليه الصلاة والسلام مسجد قباء كل أسبوع.
هذا من تلبيسه وجهله، فلم يفرق بين السفر إلى هذه المساجد وبين إتيان قباء من غير سفر، فإن النبي كان يأتي قباء كل أسبوع، لكن كان يسافر كان يشد الرحال، فأي تعارض في هذا؟ لكنه الجهل والتمويه. ثم يقول ما يقوله أرباب البدع إن عجزوا عن رد الحج، يقولون بالمجاز، فهذا الحديث كناية، لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد كناية عن أن أولى الأماكن بالاهتمام والتوجه إليها من المساجد البعيدة هي هذه المساجد الثلاثة. ليه؟ جاءك دليل على أنه يزار غيرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه يسافر إلى غيرها، وأن النبي سافر إلى غيرها. عندك دليل؟ مسجد قباء لم يكن بسفر، ولهذا ينص العلماء بالإتيان إلى قباء لمن كان بالمدينة يعني من غير سفر، والنبي قال لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد يعني السفر، وقباء يؤتى من غير سفر، فأي تعارض إذن؟ نعم.
فتأمل كيف يخلط بين الزيارة بسفر وهو المنفي في الحديث الأول، وبين الزيارة بدون سفر وهو المثبت في حديث قباء.
الله أكبر، الله أكبر، رحمة الله على الألباني. محدث الشام وحسنة الأيام، ألباني الشام. نعم.
فلا تعارض بينهما كما هو ظاهر، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأنه يقول بمشروعية زيارة مسجد قباء وزيارة قبور البقيع والشهداء وغيرها من القبور، ولكنه لا يجيز السفر إليها كما يدل عليه الحديث الأول.
لا شيخ الإسلام ولا غير شيخ الإسلام. نعم.
فهو قائل بالحديثين، بينما البوطي هداه الله ليس عنده من العلم ما يوفق بينهما، ولو كان
لو كان متعارضين
إلا بتعطيل دلالة الأول منهما بأنه كناية، وهذا
كناية. هذا يذكركم بها يا محمد كلمة على الجمعة في مدد يا بدوي،
مجاز.
هم لا يقصدون مدد يا حسين، لكن هذا مجاز، لكن دول ما بيعرفوش الفرق بين الحقيقة والمجاز. يقول على أهل السنة، يعني رجل طبعا ضليع في اللغة، مجاز. وهذا يذكرنا بقول أهل الأهواء أيضا محرفة الصفات، لما يقول أيضا في صفات الله عز وجل مجاز. ولهذا صدق الأئمة حين قالوا عن المجاز إنه طاغوت، من الطواغيط عند أهل السنة القول بالمجاز. ليه؟ لأن الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاغوت من الطغيان هو التجاوز، وهؤلاء قد تجاوزوا بقولهم المجاز، قد تجاوزوا الحدود الشرعية في الأسماء والصفات، قالوا مجاز. في هذا في الشرك الأكبر قالوا مجاز. طيب لأي أحد أن يفعل ما يشاء ويقول مجاز؟ واحد يسب الإسلام ويقول مجاز، واحد يسب الله ويقول مجاز. أنا ما أقصد سب الله، أنا أقصد سب من عصى الله. كيف ترد عليه وتقول إنك على الباطل؟ لكن عنده بقى إن كلام أهل السنة ده ليس فيه مجاز خالص مطلقا، وأحملون الكلام الصريح الواضح على خلاف. ها هم يقولون عن شيخ الإسلام إنه يمنع زيارة قبر النبي، يفترون عليه مع تصريح في كتبه بهذا. ما يقول لعله أبدا، إنما يقولون هذا ابن تيمية يخالف الإجماع، يخالف الإجماع. نعم.
وهذا خلاف ما فهمه السلف من الصحابة وغيرهم، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نهى رجلا أراد الذهاب إلى الطور فقال له دع عنك الطور فلا تأته، واحتج عليه بحديث النهي عن شد الرحال، وثبت نحوهم عن غير واحد من الصحابة كما تراه مبسوطا في كتاب أحكام الجنائز. فلو كان الحديث يعني ما ذهب إليه البوطي ما استقام نهي ابن عمر عن الذهاب إلى الطور، ترى آل بوطي أصاب أم ابن عمر؟ فاللهم هداك. وليس غرض الآن مناقشة البوطي في كل ما جاء في هذه المسألة من تخاليط، لأن لهذا مجالا آخر وهو الذي سبقت الإشارة إليه في بيان الأخطاء الفقهية وما أكثرها، وإنما هو التنبيه فقط على افترائه على شيخ الإسلام ابن تيمية وتحذير القراء من أن يغتروا بمثله، والله تعالى المسؤول أن يسدد خطانا ويخلص نوايانا ويوفقنا للعمل الصالح الموافق للكتاب والسنة.
آمين. جزا الله خيرا العلامة الألباني رحمة الله عليه في دفاعه عن السنة منذ أن عرفها رحمه الله ويدافع عنها كل ما أوتي من قوة. والعجيب في هذا الرجل أنه لا يتوقف على الجانب الحديث فقط، إنما هو كشأن الأئمة فهو يقف عند الجانب الحديث الأكاديمي المتعلق بالقواعد، ويقف عند الجانب الدلالي لهذه الأحاديث في الدفاع عن مضامينها وعن منهج أهل السنة والجماعة، فهو على طريقة أهل الحديث الأوائل الجامع بين السنة و التبحر في العلم الخاص. وقل يا إخواني من تجدون على هذا، قد يكون عند الإنسان معرفة بقواعد هذا العلم، كثير من هؤلاء معرفة بالقواعد وكذا، ولكنه ضال في باب السنة واتباع السلف في دلالة الأحاديث ومضمون الأحاديث، مثل ما وجد الناس في هذا العصر، هذا الكوثري، هذا الغماري، هذا أبو غدة، ومن المعاصرين اليوم إن لم يكن قد مات هذا أحمد مع عبد الكريم هذا، ومن على شاكلته من هؤلاء الذين يطعنون في علماء السنة وإن كانوا متخصصين في الحديث، ولهذا لا يطلب العلم على أيدي هؤلاء، لا المتخصصين في الحديث ولا المتخصصين في أصول الفقه ولا المتخصصين في اللغة إذا لم يكونوا أصحاب سنة، لأن هذا قد يفسد عليك منهجك. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ثم قال الدكتور في حاشيته: هنالك أيضا طائفة من الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في فضل زيارة قبره لا يخلو معظمها من ضعف أو لين، وهي وإن كانت ترتقي في مجموعها إلى درجة القوة فقد آثرنا ألا نسوقها مع هذه
الدلائل. أعد كلام الدكتور البوط.
هنالك أيضا طائفة من الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في فضل زيارة قبره لا يخلو معظمها من ضعيف أو لين، وهي وإن كانت ترتقي في مجموعها إلى درجة القوة فقد آثرنا ألا نسوقها مع هذه الدلائل التي ذكرناها حتى لا يتعلق المخالفون بما قد يطيب لهم التعلق به من لين أو ضعف فيها، فيجدوا بذلك منفذا للانتصار لرأي ابن تيمية على ما فيه من شذوذ.
سبحان الله، يا الله على كم الافتراء، يعني وكأن الذي ذكره صحيح والرجل ترك ما فيه مما يمكن يكون فيه ضعف الأولين، وإن كان بمجموعه يرتقي إلى درجة القوة حتى لا ينتصر أحد إلى رأي ابن تيمية الشاذ. نعم. أقول
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: أقول لقد ذكرني هذا بالمثل المشهور أحمق من نعامة.
أي أيوة والله استفدنا، أحمق من نعامة. يبقى دي الفائدة الثانية. الأولى أن هناك من الناس من لا يحسن الاتباع ولا التقليد، والثانية أن هناك مثلا يقال لشدة الغباء أحمق من نعامة، ووجه ذلك لماذا النعامة؟
ذلك لأنها إذا رأت الصياد أدخلت رأسها في الرمل لكي لا يراها الصياد لحماقتها.
وكأنها هي التي لا تريده أن ترى الصياد، لأن إن أخفت رأسها في التراب فهي التي لا ترى الصياد، لا أن الصياد يخفى عليه النعام. نعم.
وهكذا صنع الدكتور، فإنه بإيثاره ألا يسوق تلك الأحاديث توهم أن ينجو من النقد.
نعم.
توهم أن ينجو من
أو
النقد.
أنه ينجو من النقد. نعم.
من النقد والكشف عن الخطأ وما هو بناج، فالأحاديث المشار إليها معروفة الضعف والنكارة سواء ساقها أم لم يسقها.
نعم.
ولو أنه أراد النجاة حقا لاستغنى عن هذه الحاشية ولما سود بها كتابه ولم يفتح باب الانتقاد عليه، ولكن يأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره.
أي والله يا أخواني، سبحان الله. نعم.
ويظهر للناس الحقيقة الجلية وما ينبغي للضلاع بهذا العلم الشريف حتى لا يغتروا بالمؤلف وبكتابه مرة أخرى فيضلوا سواء السبيل.
أي والله يا أخواني، هذه القاعدة يشير إليها الشيخ الألباني الآن. سبحان الله، تجد من أهل البدع من عنده ذكاء عقلي وعنده لباقة عرض وعنده فصاحة لسان، ومع ذلك يتورط في أمور أنت تقول كيف تورط فيها، حتى من جهة الذكاء العقل ما ينبغي أن تقول هذا ولا ينبغي أن نشير إلى هذا، أنت تجلس متعجبا لا هو الذي يتناسب مع ذكاء العقل ولا هو الذي يتناسب مع لباقته ولا هو الذي يتناسب مع فصاحته، ومع ذلك يأبى الله عز وجل إلا أن يجعل ذكاءه العقلي ولباقة عرضه وفصاحة لسانه سبب إيراده الموارد، لأنه حرم التوفيق، فيقيم الحجة على نفسه من كلامه. سبحان الله. وأوسع هؤلاء في هذا الزمان محمد ابن سعيد
رسلان شيخ سبك الأحد، ويبدو أن السبكي سيبقى معنا وصفا إلى آخر الزمان إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، وليس هذا طعنا في كل سبكين، لا، إنما نقصد أصحاب الهوى منه. هذا الرجل أورد نفسه الموارد وسد الباب على نفسه حتى لو وقف الخلق يريدون إنقاذه ما استطاعوا لذلك سبيلا. من ذلك مثلا حينما قال وهو يرد على المأربي في طعن في الصحابة في موضع، يقول ولو أنك قلت ما أقصد وكذا، فوالله لو حلفت بين الركن والمقام على أنك لا تقصد يعني سب الصحابة لحلفت، ولكن لسانك أطول من عقلك. يبقى قاعد هنا قاعدة عظيمة جدا، وهي أن الخطأ خطأ وأن الباطل باطل بغض النظر عن قصد من القائل. ثم هو نفسه لما وقع في مواضع عديدة في الطعن في الصحابة إذا به يبرر لنفسه أو يبرر له أتباعه أنه ما قصد، وكيف تقولون هو يصب الصحابة طعن وكلامه في الدفاع عن الصحابة مشهور وموجود. وأيضا بفصاحته في السرقات العلمية التي لا ينكرها لا عدو ولا حبيب يعني ما أحد الآن يستطيع أن ينكر هذا في المجمل الأعم، ومع ذلك إذا بالرجل يقول لو نادى منادي من السماء فإن السرقة حلال لما سرقت. يا الله، عجيب هذا الرجل، والله والله عجيب هذا الرجل. وأنا ما أدري من يتعصب له، لا من جهة منهج ولا من جهة صدق ولا من جهة مروءة ولا من جهة ما أدري، سبحان الله. وأنا أقول من أراد أن تكون له مصنفات سريعة في أبواب عديدة فعليه برسلان، من أراد أن يؤلف قاموسا في تعديات بعض الخطباء عن المنابر وبذاءة اللسان فإنه سيجد وجبة ربما في الخطبة الواحدة تكفيه. أحد الإخوة أو بعض الإخوة أحصلوا في خطبة ما أدري كم أكثر من 100 وصف تقريبا، سب وشتم ده في خطبة واحدة. لو أراد أحد أن يصنف فقط في سب الصحابة سوف يجد مصنفا مع ذكر كلام العلماء، طعن في أنبياء سوف يجد مصنفا، يعني ممكن يخرج مجموع في الرد على هذا الرجل. وإن كان الحمد لله الآن يعني صار في تعداد الأموات، لكن نسأل الله إن لم يسبق علمه بهدايته أن يزيده هو وأمثاله ممن أساءوا إلى الدعوة السلفية والمنهج السلفي. نسأل الله عز وجل إن لم يسبق في علمه هدايتهم أن يفضحهم على رؤوس الأشهاد وأن يوقع بينهم العداوة والبغضاء والشحناء حتى يظهر مكنون ما هم عليه وحقيقة ما هم عليه. انظر إلى أحدهم وطلع زهران كيف يصف هذا الرجل بأنه هو ولده، هذا فرعون وهذا أبو جهل، يصف أحدهما بينه فرعون والثاني أبو جهل. وما إن يخرج هذا الكلام إلا ويقول هذا لعله سرقه لعله أخذه ما أدري فلان ولا علان ونزع هذا الكلام من سباقه من لحاقه. دعونا يا رجل، مللتونا من هذه الكلمة سباق ولحاق، لكن هذه حقيقة منهجهم، حقيقة ما يعتقده زهران في هذا الرجل. وإن كان ما يعتقد يعني نحن بقى نأتي نبرر يعني ما يعتقد أن فرعون فرعون يعني كافر، لكن هو يعني مثال للمنهجية يعني، مثال للتقريب، لكن هذا المثال لا يضرب إلا لأقبح الصور. فهذا منهجهم الذي فضحهم الله عز وجل به حقيقة. نعم.
قال: ويبدو أن الذي اضطره إلى هذا القول إنما هو شعوره بجهله وعجزه عن إثبات ما زعمه من القوة، فلم يسعه إلا الدعوة التي لا يعجز عنها أي جاهل.
نعم. ولم أي جاهل يمكن أن يدعي أنه أعلم أهل الأرض بعلم الحديث. الادعاء سهل، وصدق النبي إذ يقول: لك للبينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. الشيخ الألباني يا أخواني وقف وحده في وسط هؤلاء، وما كان ضعيفا رحمه الله، ومن لديه سلطان العلم وحجة الدليل فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى له الغلبة وله السلطان، فإن حجة الحق دامغة وشبهة الباطل زاهقة، والله يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولست والله يا أخواني أكرر الكلام في أمثال هؤلاء بلا داع، بل حينما يأتي المورد لابد أن نقول بأن أهل الباطل والهوى ملتهم واحدة، وبأن أهل الحق ملتهم واحدة. نعم. مسألة ليست في بوطي ولا في كوثري ولا في غماري، ولا هكذا أهل الأهواء. نعم.
ولم يكتفي بها حتى لجأ إلى تبريرها بما يضحك الثكلى، وليس هذا فقط، بل إنه أعرض عن أقوال الأئمة الصريحة في تضعيف جميع طرق الأحاديث المشار إليها، وفيهم جماعة من كبار أئمة الشافعية الذين يتعصب لهم الدكتور عادة، كالإمام النووي والحافظ ابن حجر العسقلاني، فضلا عن غيرهم من الحفاظ المحققين كما سأبينه بإذن الله تعالى.
الحقيقة قد نختلف مع الشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذه المسألة التي يدندن على البوطي حينما يقول: وهؤلاء شافعية وأنت عصر لشافعية وكذا وكذا. وكلام الشيخ صحيح وكل شيء، لكن نقول إن الذي يتعصب للشافعية، إن الذي يتعصب للحنابلة، إن الذي يتعصب للمالكية، إن الذي يتعصب للأحناف في الفقه ومسائله العملية سوف يتركهم زاهدا فيهم إذا عارضوا معتقده، فهواهم هو المعتقد الأول، وعنه يتفرع التعصب للشافعية أو المالكية أو كذا في الفقه. فإذا عارضت الشافعية في الاعتقاد هواه، قدم هواه على اعتقاد الشافعي. انتبهتم يا إخواني لهذه المسألة؟ ولهذا الشيخ يقول: يعني كيف خالف هؤلاء الشافعي وخالفهم؟ لأنهم خالفوا مذهبه الأول، فهو شافعي في المذهب الثاني في الفقه في المسائل العملية، أما مذهبه الأول الذي يتبين به هواه الذي يذهب إليه، فصاحب الهوى مذهبه الأول قبل أن يتخصص الهوى، فيدور مع هواه حيثما دار. ولهذا نعم قد يصنف في نصرة الشافعية في مسألة فقهية، لكن إن جاء الهوى خالف الشافعية لو أصابوا، لأنهم خالفوا هوى. طب الدليل على هذا أحمد تذكرنا بشيء من الواقع الذي نتكلم فيه. عشان كده احنا بنقول يا أخواني تكرار كلامنا في أمثال هؤلاء ليس بلا فائدة. تذكر ها
الصوفية والأشاعرة جعلوا معتقدهم معتقد الأشاعرة والكلبي، وفي الفقه مذهب الشافعي.
أحسنت يا أحمد. مؤتمر الشيشان كان عنوانه هو إيه؟ عنوانه تأصيل هذا أهل السنة والجماعة الذين هم في الاعتقاد أتباع الأشعري الماتريدي، تمام، ده في الاعتقاد. طيب وفي الفقه؟ أحد المذاهب الأربعة. طيب وفي السلوك والعمل؟ التصوف. فانظر كيف قسموا التركة. فإذا أردت اعتقادا، لا لا الشافعية ولا الحنابلة، ما في أحد المذاهب الأربعة. إذا أردت الاعتقاد، إذا أردت الاعتقاد فعليك مذهب الأشعري والماتريدي. طب أنا هسأل سؤال هو ليس دقيقا جدا يعني، ولكن شبه دقيق، تمام تمام، وفي هذا تبرئة للإمام أبي حنيفة. طيب الماتريدية والأشعرة دايما أكثرهم وجلهم أحناف في الفقه، فلماذا لم يتبعوا منهج أبي حنيفة الاعتقاد مع أن أبو حنيفة عنده في الإيمان مخالفة الأهل السنة؟ لماذا لا يظهرون مذهب وينتمون إلى مذهب أبي حنيفة في الاعتقاد مع أنه في الإيمان مخالف؟ عارف يا محمد عبد القادر؟ لماذا لا يظهرون مذهب أبي حنيفة في الاعتقاد؟ لماذا لا يقولون نتبع أبي حنيفة في الاعتقاد؟ ويبقى بهذا منظرهم جميل، بدلا أن يعدلوا أئمة الأربعة، لا يبقى تبعوا أحد الأئمة الأربعة، يبقى في الاعتقاد والفقه على ماذا؟ على منهج أحد الأئمة الأربعة. يبقى هذا أفضل من أن يقال تركتم الأربعة في الاعتقاد، يبقى لا احنا اتبعنا أحد الأربعة مع مخالفة أبي حنيفة. لماذا برسول الجماعة في الإيمان؟ لماذا لا ينتمون إلى مذهب أبي حنيفة في الاعتقاد مع أنه مخالف في مسألة الإيمان؟ وإليه يرجع في الفقه أكثر الأشاعرة والصوفية. لماذا؟ قول يا محمد. أحسنت يا محمد، أحسنت. لأن أبا حنيفة وإن كان مذهبه يرضيهم في الإيمان مع أنه ليس مذهبهم على الحقيقة، هو مخالف، لكن أولئك الأشاعرة إنما الإيمان عنده ماذا؟ تصديق. أما أبو حنيفة عند القول والتصديق في المشهور عنه، وإن نسب إليه غير ذلك. الشاهد أن أبا حنيفة وإن خالف في هذا لكنه وافق أهل السنة فيما عدا ذلك، لا سيما في باب الأسماء والصفات الذي نقل عنه ما وافق أهل السنة والجماعة، إثبات العلو و كلام الله عز وجل الحقيقي وغير ذلك. عرفتم يا إخوان؟ يبقى هؤلاء ينطقون عن علم، هذه فائدة جليلة، فائدة جليلة ومهمة جدا. لماذا لم ينتم هؤلاء إلى مذهب أبي حنيفة مع أنه خالف في مسألة الإيمان، ها؟ وأبوا إلا الانتماء إلى الأشعري والماتريدي في مسألة ماذا؟ في مسألة الاعتقاد، حتى إنهم خالفوا الأشعرية فيما مات عليه مما ذكروا في كتاب المقالات والإبانة، وادعوا أن هذا كذب على أبي الحسن الأشعري، وشككوا في نسبة الكتابين كما أعلن ذلك الكوثري عليه من الله ما يستحق التشكيك في نسبة الكتابين إلى أبي إلى الأشعري. ولهذا أعطيكم فائدة أخرى زائدة أيضا، أن الأشاعرة الموجودون اليوم ويدعون النسبة للأشعرة في الحقيقة هم على مذهب الكلابية ومذهب المعتزلة في بعض المسائل، لا على مذهب الأشعري اللي هو المذهب الثاني للأشعري الذي انتقل عنه إلى السنة. فهؤلاء مذهبهم خليط بين ما عليه الأشعري طارة وما عليه ابن كلاب طارة وما عليه المعتزلة طارة أخرى. ولهذا فالأشاعرة يتطورون بمذهبهم بتطور الزمان وتطور أئمتهم في كل زمان. واضح؟ واضح. نعم.
قال الشيخ الألباني،
فإذا الشيخ الألباني ما يقول، بل إنه أعرض عن قال أئمة الصريح في ضعيف جميع طرق الأحاديث المشرعية، وفيهم جماعة من كبار أئمة الشافعية مثل ابن كثير والمزي وابن حجر، ها؟ الذين يتعصب لهم الدكتور عادة، يتعصب لهم في الفقه لكن يتعصب لهم في الاعتقاد. يعني هذا البوط على اعتقاد المزي، هل البوط على اعتقاد ابن كثير؟ فاستفدنا فائدة، صاحب الهوى مذهبه هواه، وإن انتمى في الفقه إلى أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة فإنه سيضحي به في أي موضع يخالف فيه الإمام مذهبه. ولهذا كن حافظا لهذه المسألة إذا أردت أن تناقش واحدا من هؤلاء. قل أنت في قل لو أنت في الفقه على ماذا ماذا يقول لك أنا شافعي. قل له طيب أترضى أن يكون الشافعي حكما بيني وبينك في الاعتقاد؟ وانظر جوابه وهو محجوج على كل حال، إن قال نعم أو إن قال لا. فإن قال نعم أتيت له بالسنة التي تكلم بها الشافعي، وإن قال لا فقد خصم وبان هواه. نعم،
كما سأبينه بإذن الله تعالى مفصلا ما في قوله هذا من الجهل والتجاهل والافتراء والتقليد الأعمى واتباع الهوى.
طبعا حينما يقول العلماء، العلماء ما يكيلون يا إخواني ألفاظا هكذا، يعني الشيخ يقول مفصلا سأبين بمفصلا ما في قوله هذا من الجهل، انتبه هذا واحد، والتجاهل اثنين، والافتراء ثلاثة، والتقليد أربعة، تقليد أعمى، واتباع الهوى خمسة. قد يقول قائل تم عندكم سبه، ده الشيخ في سطر واحد ذكر خمسة أمور، أي الجهل والتجاهل والافتراء والتقليد أعمى واتباع الهوى. احنا اخواني لما بندرس كتب الردود بندرسها للتعلم يا اخوان، ولذا احنا درسنا كتبا عديدة في الردود لنتعلم من طريقة العلماء. هل يا أحمد هذا سب؟ هل الآن لهم أن يقولوا أنتم تقولون أيضا أننا سبابة وأنتم سبابة؟ ها؟
هذه أوصاف شرعية.
طيب أوصاف شرعية ده رد واحد بس وتوجيه واحد. التوجيه الأهم ما هو؟ أنهم لا يضعون وصفا إلا بدليل، فإن كان عالما صاحب هوى قالوا هو عالم صاحب هوى لم ينتفع بعلمه، لكن ما يقولون هذا جاهل بالعلم. يعني الآن حينما تأتي الرد على علي جمعة مثلا تقول هذا لا يعرف في أصول فقه قاعدة واحدة؟ لا، إنما تقول هذا وإن كان عالما في الأصول وكذا إلا أنه لم يتحكم إليها فهو راسب في الفصول. الزمخشري تنفي علمه واللغة وأنت ترد عليه؟ لا، لكنك تحاكمه إلى اللغة. ولهذا لا، فإنك لا تقول في الزمخشري وإن خرج إلى المذهب الضعيف في اللغة لا تعريه عن علمي باللغة تقول هذا جاهل باللغة. لا، هذا عالم باللغة ولكنه اختار الوجه الضعيف هنا نصرة لمذهبه. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم، فإن الرد على أهل البدع لا يكون إلا بالعدل والإنصاف. لا تفتري، لا تفتري، لا يجرمنكم شأن قوم على ألا تعدلوا. وقال تعالى وإذا قلتم فعدلوا. أنا ما أتي على أحمد عمر هاشم وقل ليس عنده بضاعة، بضاعة مزجاف الحديث. أنت لست محتاجا إلى أن تكذب، حتى انتبهوا حتى ولو ضعف. يعني الكوثري مثلا لما يرد حديث أين الله برواية معاوية بن الحكم السلمي، وإنه مع أنه صحابي، صحابي أنه كان يحسن الصلاة، هل تعريه عن علمي بالحديث نظرا لأن هذه القاعدة التي اعتمد عليها لا تعرف في كتاب من الكتب أن الصحابي إنما يتكلم في عدالته؟ ما في أحد معروف العدالة، العدالة يستثنى منها الصحابة، وتجري ويجري الحكم به على سائر الرواة. لكن إن وصلنا إلى الصحابة فوصف العدالة لا يناقش فيه الصحابة، لأن الصحابة كلهم عدول. ولهذا فإنه لا يؤثر في صحة الحديث جهالة الصحابي، لأنه أيا كان، أيا كان المجهول هذا فإنه صحابي والصحابة كلهم عدول، وكذلك مراسيل الصحابة. فقد نقلوا بواسطة ولا قيل من الواسطة، من الواسطة، لأن الصحابة كلهم عدول، أليس كذلك؟ أما الضبط يتكلم في الصحابة من جهة الضبط فقد يهم الصحابي. انتبهوا لهذه الفائدة، أليس الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله وكذا إلى متى من غير شذوذ وعلة؟ طيب العدالة والضبط. أما العدالة فإن هذا الوصف ينبغي تحققه في الرواة جميعا، هذا العدالة، إلا الصحابة فإنه محكوم لهم جميعا بالعدالة. فالصحابة كلهم عدول. أما الضبط المتعلق بضبط الصدر أو ضبط الكتاب فإن الصحابية قد يهم، ولهذا يرد وهمه ويقال أخطأ أو وهم، وهو صحابي وهو صحابي. فما يتعلق بالضبط نخضع الصحابي للقاعدة، وما يتعلق بالعدالة فقاعدتهم موجودة وهي العدالة، لكنهم لا يبحث في هذا ولا يخرج صحابي عن حد العدالة. صحابي واحد لا يخرج عن حد العدالة. فالصحابة كلهم عدول. انتبهت يا أحمد لذي فائدة؟ طيب إذن أنا لا أحري الكوثر عن علم الحديث وإن اعتمد على قاعدة لم يعتمد عليها أحد، فلا أقول هذا جاهل بعلم الحديث، لا، أقول هذا صاحب هوى لم يعتمد في رد هذا الحديث على قاعدة معتبرة عند أهل العلم، ومن هنا يقدم ماذا؟ الكوثري يقدم هواه اللي هو مذهبه الأول على ماذا؟ على علمه الذي تخصص فيه. والزمخشري لا أعريه، وقد وصف في بعض المواضع كما صفاء علماء السنة بأنه يعتمد على مذهب ضعيف أو كذا في اللغة، تمام؟ لأن اللغة فيها أوجه، اللغة فيها أوجه عديدة، فقد يعمد إلى وجه ضعيف نصرة لمذهبه أو إلى غير وجه، مثل ما يسألني أحد إخوانكم يقول مثلا في إعراب أولا أو ثانيا، هذه فيها مذاهب للعلماء زي أولا وثانيا وثالثا وكذا. من أهل العلم من يقول هذا حال، ومنهم من يقول هذا منصوب على نزع الخافض يعني في أول، ومنهم من يقول مفعول به، ومنهم من يقول، وهكذا أقوال عديدة. فاللغة واسعة، ولهذا يصعب أن تخطئ في اللغة متخصصا إلا في الأمر المجمع عليه، وإلا في اللغة واسعة ولهجات العرب عديدة. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى إذن أنا ما أعري، أنا أرجو أن تنتبهوا لهذه القاعدة بارك الله فيكم، دي أصل نستفيد من مشايخنا فيه في مسألة الردود، وهو موجود في الكتاب والسنة. يا أخي احذر أن تفتري. أنا الآن آتي لك لا أقول بألفاظ عامية عند رسلان، ألفاظ يستعملها السوق، لكنني أقول الرجل فصيح في لسان، ما أستطيع أن أقول بخلاف هذا. هو يفتري نعم، لكننا لا نفتري، لكن نقول فصاحته أوردته الموارد، هذه واحدة أقول كده. الأمر الثاني فصاحة لسان فصاحة قلب بالضبط الذي وضعه هو نفسه، هو نفسه يفرق من هذا وذاك. الأمر الثاني أن لديه عامية وأخطاء، أخطاء في اللغة، ولكن هو يقاعد أن لغة العرب ما يحط بها إلا النبي، هو نفسه يقاعد هذا. ولكنه يخالفها في الحكم. الأمر الذي بعد ذلك نقول من انتقاده للعامية ورط نفسه، فإنه يترك من يحب ومن يشتهي بالانتقاد رغم أنه يتكلم بالعامية ليلا ونهارا. الأمر الرابع أنه يلغي علمك بالعربية ويأتي بالعامية ويجهله. وفرق بين أن تجهل رجلا في العربية وبين أن تنتقده في كثرة استعمال العامية. انتبهوا، فقد يكون عالما بالعربية ولكن يستعمل العامية، فيكون الانتقاد في استعمال العامية للجهل بالعربية، وهكذا يعني. المهم أنه ينبغي أن تتعلم حال الردود العدل. وليس أهل السنة في حاجة إلى أن يصفوا عالم حديث أو عالم لغة بالجهل في اللغة وبالجهل في الحديث بعموم من باب العلو عليه، بل يستعملون علمه الذي مهر فيه في الرد عليه، فيكون هذا هو الأوقع. هذا سلاح حاد، ولكن أراد أن يضرب به فضرب نفسه، فقتل نفسه وأراحك، قتل نفسه بسلاحه. وكم من فارس ماهر قد يقتل نفسه بسلاح، فعلى ما تكذب عليه؟ وإنما مهارتك أن تأخذ سلاحه لتقتله به أو تجعله يقتل نفسه بسلاح. طب أنت يا رستان تقول اللغة العرب لحدبة إلى نبي، فعلى ما تنتقد حينما بررت لنفسك لما أخذت عليك أخطاء فقلت وإن لغة العرب لحدبة، طب لماذا تنتقد غيرك؟ الأمر الثاني، من بجوارك على الكرسي لا يتكلم إلا بالعامية، فعلى ما لا تنتقده وتنتقد آخر؟ إذن هذا هوى. الأمر الثالث أنك استعملت العامية. الأمر الرابع أنك استعملت فوق العامية السوقية. فهذه أربعة على وجه الإجمال، فعلام تنتقد غيرك بالعامية، وأنت عندك العامية، وأنت عندك السوقية، وأنت من بجوارك على عامية فلم تنتقده، وأنت ممن لديه الأخطاء فعللت لنفسك وبررت بأنه لا يحيط بلغة العربي إلا نبي، فعلام أنت علامة تقتصر أنت أو يكون هذا العذر حصريا عليك لا على غيرك. إذن عليك أن تتحاكم لقواعد العلم. طيب، فالعلامة الألباني ماذا قال هنا؟ قال كما سأبين بإذن الله مفصلا ما في قولي هذا من الجهل، هذا واحد، التجاهل اثنين، الافتراء ثلاثة، التقليد الأعمى أربعة، اتباع الهوى خمس. هل يا ترى هذا موجود عند البوطي أم لا؟ نشوف. نعم،
أولا لقد قلد في دعواه ارتفاع
التقليد الأعمى. نبدأ بالتقليد، يبقى لما قال قلد فالدليل على التقليد هذا هو. قال
لقد قلد في دعواه ارتفاع حديث فضل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم إلى درجة القوة بعض الفقهاء المتقدمين المقلدين الذين لا علم عندهم بهذا العلم الشريف مثل الأخنائي والسبكي وغيرهما من المتأخرين، وهو يعلم أن الذين ردوا عليهم من أهل المعرفة بهذا العلم قد بينوا بطلان الدعوة المذكورة بما لا يدع شبهة. فهذا هو قوله.
يعني هل هنا أحمد الشيخ الألباني بيطعن في العلماء المتقدمين وبيقول لا علم عندهم بهذا؟
قال مثل الأخنائي والسكي.
لا لا، احنا قلنا صاحب الهوى شيء ولكن العلم شيء تاني، فالشيخ حكم عليهم بعدم العلم. قال بعض الفقهاء، الفقهاء الذين لا دراية لهم بهذا العلم الشريف بعلم الحديث، فقال بعض الفقهاء المتقدمين المقلدين، اللي عنده فقه قد يقلد، الذين لا علم عندهم بهذا العلم الشريف علم الحديث وضوابطه وقواعده. لكن الشيخ لا يمكن أن يقول هذا في أهل العلم من المحدثين الراسخين المتقدمين أو المتأخرين، حتى ولو خالف بعضهم في حكمه، فإن المخالفة في الحكم لا تقتضي التعرية عن العلم. إنما نعم، هناك مشتغل بفقه، هناك مشتغل بلغة، هناك مشتغل بتاريخ، لا يكون عنده من معرفة هذه الصنعة ما عند المتخصص. نعم،
فهذا هو الأخنائي يقول ورد في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة وغيرها مما لم يبلغ درجة الصحة، لكنها يجوز الاستدلال بها على الأحكام الشرعية ويحصل بها الترجيح.
سبحان الله، سبحان الله. ما يدري موقع الكلام من قواعد أهل العلم، وذلك لأنه مقلد ما يدري عن الصنعة. يقول: ورد في زيارة القبيه أحاديث صحيح وغيرها ممن لم يبلغ درجة الصحيح، لكنها يجوز الاستدلال بها على الأحكام الشرعية. طيب يعني ضعيفة ويجوز بها الأحكام الشرعية، متى وكيف؟ ويحصل بها الترجيح على أضعف منها ولا على الصحيح ولا على الأصح؟ ما يدري عن موقع الكلام. نعم.
فرد ذلك عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بوجوه منها
يهمنا منها بعضها.
فقال رحمه الله: وكأنه يرد على البوطي لتشابه ما بينه وبين الأخنائي.
نعم، كما قلنا الباطل من لا واحد، تتفاوت الأعصار وتتباعد الديار، ولكن كما قال العظيم الجبار: تشابهت قلوبهم. وإذا تشابهت القلوب يا أحمد تشابهت
الأقوال.
وإذا تشابهت القلوب تشابهت الأقوال. نعم.
الثالث أنه قول لم يذكر عليه دليلا، فإذا قيل له: لا نسلم أنه ورد في ذلك حديث صحيح، احتاج إلى الجواب وهو لم يذكر شيئا من تلك الأحاديث، فبقي ما ذكره دعوى مجردة تقابل بالمنع.
نعم.
الوجه الرابع أن نقول: هذا قول باطل لم يقله أحد من علماء المسلمين العارفين بالصحيح، وليس في الأحاديث التي رويت بلفظ زيارة قبره حديث صحيح عند أهل المعرفة.
نعم.
ولم يخرج أرباب الصحيح شيئا من ذلك، ولا أرباب السنن المعتمدة كسنن أبي داود والنسائي والترمذي ونحوهم، ولا أهل المسانيد التي من أهل هذا الجنس كمسند أحمد وغيره، ولا في موطأ مالك، ولا مسند الشافعي ونحو ذلك، ولا احتج إمام من أئمة المسلمين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.
دائما شيخ الإسلام يدخل أبا حنيفة ضمن أئمة المسلمين، ولا احتج إمام أئمة المسلمين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم بحديث في ذكر زيارة قبر، دائما يدخل أبا حنيفة. ولهذا لما أدخل شيخ الإسلام أبا حنيفة ضمن الأئمة الأعلام الذين رفع عنهم الملام وأدخلهم هنا في كل سياق يريده على معتقد أهل السنة والجماعة، لما أدخل أبا حنيفة أخرجه الحدادية. ومن الحدادية؟ من يا محمد مرسي؟ من الحدادية؟ فإنك موصوب بالحدادية مرسي. هذا مرسي المصري طالب العلم، ما هو بالرئيس. ها؟ من الحدادية؟ أنت موصوب بأنك حدادي وأنك في كهف الحدادي. من الحدادية؟ الذين يطعنون في علماء الأمة المعتمدين المعتبرين، الذين يخرجون عن أحكام علماء الأمة في أحكامهم على علماء المسلمين، الذين وضعوا قواعد ونحتوها أن السنة لا تجتمع مع البدعة أبدا، ومرادهم لا يكون الرجل سنيا تلبس ببدعة لا يعلم عنها، بل متى ما تلبس علم أو لم يعلم فإنه يكون مبتدعا، وهم الذين يقولون بحق كتب ابن حجر والنووي وكذا، وهم الذين يضللون الذهبية وابن تيمية وابن عبد البر وابن حجر وهؤلاء. هل أنت على ذلك يا محمد؟ أبدا، بل إنك تشرح كتب هؤلاء وتعتمد كتب علماء الأمة الأفذاذ والحمد لله، لكنك تنتقد من؟ تنتقد أهل الزيغ والضلال. ولهذا إذا رموك بالحدادية فرميتهم أنت بالحدادية فلا لوم عليك. فإن قالوا: ما الدليل؟ قلنا: ما الدليل؟ فإذا كانت المسألة راجعة إلى الدليل يبقى نرجع إلى الدليل بقى. فنحن إن قلنا فيكم إنكم حدادية طلبنا بالدليل، وإن قلتم فينا بأننا حدادية طالبناكم بماذا؟ طالبناكم بالدليل. نعم.
ولا احتج إمام من أئمة المسلمين.
فالحدادية أخرجوا أبا حنيفة من العلماء، بل إن تكفير أبيه حنيفة قد ورد عن البعض، وإلا فلا أقل من كونه أبا جيفة عند هؤلاء. وبالتالي أخرجوا شيخ الإسلام وطعنوا فيه وفي سلفيته والذهبي وكل من ذكر أبا حنيفة بخير طعنوا فيه، كل من ذكر أبا حنيفة بخير طعنوا فيه. نعم.
ولاحتج إمام من أئمة المسلمين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم بحديث فيه ذكر زيارة قبره، فكيف يكون في ذلك أحاديث صحيحة ولم يعرفها أحد من أئمة الدين ولا علماء الحديث؟ ومن أين لهذا وأمثاله أن تلك الأحاديث صحيحة وهو لا يعرف هذا الشأن؟
نعم. نعم، ومن أين لهذا وأمثاله أن تلك الأحاديث صحيحة وهو لا يعرف هذا الشأن؟ جاهل به. نعم.
الوجه الخامس قوله،
لكن هنا قاعدة محمد، متى يتكلم صاحب الهوى في علم هو يجهله؟ يعني قد تجد صاحب الهوى في حياته ما درس أصول الفقه، لكن في موضع تراه يذكر كلام الأصوليين، وقد لا يذكر وقد لا يعلم علم الحديث، لكن في موضع يتكلم بدقيقة في الجرح والتعديل وفي الأسانيد، إن احتاج إليها في نصرة هواه. تذكرون القرضاوي مرة لما خرج على قناة الجزيرة أيام ثورة 25 يناير، لما تكلم في حديث مين؟ حديث حذيفة، وان ضرب ظهرك واخذ ماله، فصار يتكلم بكلام لأهل العلم وينقل الكلام ويتتبع اللفظة ويتتبع هذا الحديث عند مسلم لما احتاج إلى ذلك. طب فلما كان في عهد مرسي نسي كلامه في حديث ماذا؟ حذيفة، بل صار يجمع الأمة على مرسي، بل جعل جمع الناس على مرسي، هذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الدساتير الوضعية والشرائع السماوي. نعم. يبقى متى يحتاج صاحب، متى يتكلم هؤلاء صاحب الهوى في علم حديث أو أصول فقه أو لغة؟ إذا احتاجوا إليها في نصرة هواهم، فطرف وهو جاهل بالعلم يقول لك لا الحديث ده أصلا، هذا الحديث حديث صحيح قد صححه الحاكم وفقه الذهبي، وهذا الحديث له طرق ذكر ابن حبان. لا لا لا، ده انت يلا تعرف أصلا ابن حبان والحاكم، فعلام اليوم تتكلم في الدقائق، لأن ذلك مما يحتاج إليه في هواه. فالخصم الذي يخاصمك إن تكلمت أنت 1000 كلمة تركها وأخذ عليك الكلمة التي يريدها، يعني مثلا ممكن تقول له مثلا إنه أنت مالكش عندي شيء أو إلى آخره، وأنا مثلا خلاص أنا سأعطيك مثلا 50 جنيه لما أتيسر إلي، ولست ملزما بها، لا أعطيك هذا، ليس بواجب علي. طب إذا جاء يحاكمك يقول لك إيه؟ أنت التزمت بال50 جنيه وقلت لها اديها لك، عر بقى عن أي كلمة أخرى، لأن له هوى. ولهذا دائما الفائدة التي استنبطها محمد بن عبد الوهاب في قصة في الرؤية، رؤية اليهودي لما قال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، الفائدة التي استنبطها ستستمر معنا في مواضع كثيرة. ما الفائدة يا أحمد؟ فهم الإنسان إن كان له هوى يفهم قوي لو كان له هوى. يعني اليهود عرفوا الخلل في ما شاء الله وشئت، وما عرفوا الخلل في عسير ابن الله، حاجة عجيبة. والله لو أراد الحزبيون أن يتكلموا بالسنة لو لهم هوى، كما حصل لما حصل مرسي، تكلموا بالسنة، قال لك يجمعوا بعضهم من بعض الدجاجلة، قال لك النووي ذكر يجمعوا. بعد كم سنة؟ بعد 3 سنين وانت بتناقشه في إجماع النووي ولا يصدقون به، يقول لك الإجماع وكما قال عبد المقصود لكنكم لا تقرؤون. الحاكم المتغلب يسمع على طاعة ولو ولكنكم لا تقرؤون. وكان يكفر بالحكم غير من الله، والآن لا. وكان يكفر بالبرلمان، والآن لا. فهم الإنسان لو كان له هوى، فصاحب الهوى ينتقي من العلم ما يوافق هواه. ولهذا لا تأخذك الرهبة من صاحب هوى إن تكلم في دقائق علم من العلوم، واختبره في هذا العلم بعيدا عن هذه المسألة، وسترى جهله، وسترى سترى مفتي الخنفشار. نعم.
قال شيخ الإسلام: الوجه الخامس قوله وغيرها بما لم يبلغ درجة الصحيح، فنقول له لا نسلم أنه ورد من ذلك ما يجوز الاستدلال به، وهو لم يذكر إلا دعوى مجردة فتقابل بالمنع.
نعم.
الوجه السادس أن يقال ليس في هذا الباب ما يجوز الاستدلال به، بل كلها ضعيفة بل موضوعة كما بسط في مواضع، وذكرت هذه
فدل هذا على أنه ضعيف لا يستدل به. فإن قال قائل لكنكم أنتم تقولون في أحاديث إسناد ضعيفة وتستدلون بها وتقولون هذه صحيحة وتلقت الأمة بالقبول، نقول هذا النوع فقط، وهذا النوع ليس ضعيفا، هذا النوع من أعلى الصحة. أما الضعيف الباقي على ضعفه فهذا لا يستدل به في شيء من أمور الدين، لا في عقائد ولا في أحكام ولا في فضائل أعمال، ولا يجوز نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كذب عليه. نعم. طيب إن قال قائل لكن بعض العلماء عمل بالأحاديث الضعيفة، نقول لأنها ليست ضعيفة عنده، هو استدل بها على أنها صحيحة وليس على أنها ضعيفة. ولهذا تذكرون هذا الملحظ الذي ذكره المعلم في رسالته في الحديث الضعيف، لما قال بأن من ضمن الأمور التي انتشرت بها عبارة العمل بالحديث الضعيف في ضائع مال، أن بعض الآئمة عمل بالحديث الضعيف في بعض الفضائل فظنها أن هذا منهم تقعيد لجواز العمل بالحديث الضعيف في ضائع الأعمال، وإنما الواقع والحق أن العالم لما قال بهذا فقد قال بحديث ثابت عنده. ولهذا من العلماء اللي قال بأننا نعمل بالحديث الضعيف الباقي على ضعفه في أي شيء من أمور الدين؟ ولهذا قولة العمل بحديث الضعيف في فضائل الأعمال قول عند المتأخرين. نعم.
قال وذكرت هذه الأحاديث وذكرت كلام الأئمة عليها حديثا حديثا، بل ولا أعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم بلفظة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم البتة، فلم يكن هذا اللفظ معروفا عندهم.
انتبهت؟ هذه فائدة خاصة. قل شيخ الإسلام بل ولا أعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم بلفظ زيارة قبره صلى الله عليه وسلم البتة. ولهذا كره مالك أن تقول زرت قبر النبي، فلم يكن هذا اللفظ معروفا عندهم، ولهذا كره مالك التكلم به. قال في الحاشية: قلت وقد يستنكر الدكتور البوطي وأمثاله من ذوي الأهواء ثبوت هذا عن مالك، فماذا يفعل وهو في المدونة المعتمدة عند المالكية؟ نعم.
ولهذا كره مالك التكلم به بخلاف لفظ زيارة مطلقة، فإن هذا اللفظ معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: أقول
يعني لفظ زيارة ما فيها مشكلة، لكن زيارة قبر يقول هذا لم يستعمله العلماء. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: أقول
طبعا هذا بغض النظر عما ترتب عليه من جواز أو عدم جواز، لكن بيتكلموا في اللفظة. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أقول: فما الذي صرف الدكتور
لكن البوطية الاستعمال، يعني لو أن إنسان مثلا وقد أتى من سفر بعيد وقصد المسجد ثم قال لبعض إخوانه أنا سأخرج من الباب أزور قبر النبي وأنا أمضي، فمثل هذا من جهة الجواز جائز، لأن النبي قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فيسمى هذا زيارة، لكن بيتكلم عن الاستعمال. فلهذا نقول هذا ولو كان جائزا إلا أن تركه أولى اتباعا لطريقة السلف. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أقول: فما الذي صرف الدكتور البوطي عن الاعتماد على هذا الكلام لشيخ الإسلام وهو أعلم من السبكي وغيره ممن يقلده البوطي بما لا يصح المفاضلة بينهما، كما يقول مالك بكراهة التكلم بزيارة قبر صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره من أئمة الحديث كما يأتي، لولا الهوى وخوف أن يقال فيه وهابي، أم أن الدكتور لضيق عطنه وقلة اطلاعه لا علم عنده بوجهة نظر ابن تيمية هذه؟ وأقول وأقوال الموافقين له من العلماء، وهذا مما استبعده وسواء كان هذا وذاك فأحلاهما مر.
إن كان جاهلا فهذا مر، وإن علم وترك قصدا فهذا أمر. نعم.
وكذلك ما الذي منعه من الانتفاع بنقد الحافظ محمد بن عبد الهادي للشيخ السبكي في كتابه الصارم الملكي؟
هذا بخلاف حسن ابن عبد ابن يوسف بن عبد الهادي، قد توفي سنة 900 بعد 900، هذا بخلاف الحافظ محمد بن عبد الهادي. فهناك ابن عبد الهادي وهو حنبلي أيضا ابن عبد الهادي، ولكنه حسن ابن يوسف ابن عبد الهادي، هذا توفي سنة 900 بعد 900، جمال الدين. نعم.
وكذلك ما الذي منعه من الانتفاع بنقد الحافظ محمد بن عبد الهادي للشيخ السبكي في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي، وقد تتبع فيه أحاديث السبكي في الزيارة حديثا حديثا وبين عللها؟
نعم، بما صح أن يقال هذا مرجع فعلا لعلماء المسلمين في أحاديث الزيارة رحمه الله رحمه وسعة، ومن أشهر كتب الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله، والدل على اضطلاعه بهذا العلم الشريف. نعم.
وبين عللها وأقوال أئمة الحديث فيها من الصفحة 110 إلى 171، وفصل القول فيها تفصيلا لا يدع أي شك في قلب أحد من المنصفين بضعفها وعدم ثبوت شيء منها إطلاقا، وأنه ليس فيها ما يقوي بعضه بعضا لشدة ضعفها واضطراب أسانيدها
وتضارب. هذا إشارة إلى انتفاع العلامة الألباني في هذا العلم بالعلماء السابقين، وأنه لم يستحدث قواعد من عنده، وأنه لم يخالف هؤلاء في الطلب والانتفاع بهم، بل إنه رحمه الله عرف بالانتفاع حتى من أهل زمانه وعصره، فكم أشاد بالعلامة المعلمي رحمه الله، وكم أشاد بالعلامة أحمد شاكر رحمه الله، بل نقل بعض الفوائد عن الشيخ المعلم وقال: لم أرى هذا لأحد قبله، لما تكلم عن توثيق ابن حبان وتقسيم الأصناف التي ذكرها ابن حبان في هذا، فهو رحمه الله كان أسير الفائدة، كونه يوجد عنده أحكام في الأحاديث تخالف هذا شأن أهل العلم. نعم.
وأنه ليس فيها ما يقوي بعضه بعضا لشدة ضعفها واضطراب أسانيدها وتضارب ألفاظها، ولذلك فإني أرى لزاما على أن أوجز الكلام عليها هنا بمقدار ما يكشف عن عللها، وتقوم الحجة به على البوطي وأمثال من المقلدين المغطرين بها ليحيى من حي عن بينة، محيلا لمن شاء التفصيل إلى كتاب الحافظ ابن عبد الهادي فإنه جمع فأوعى، وكتاب التلخيص لابن حجر، وإلى كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع
التلخيص الحبير، وهذا هي التسمية الصحيحة، والبعض يكثر عنده تلخيص الحبير، وكانه تلخيص لكتاب يقال الحبير، واسم الكتاب الصحيح التلخيص الحبير، التلخيص. نعم.
فقد كنت بسطت الكلام
وإلى كتاب سلسلة حديث الضعيف والموضوع. نعم.
فقد كنت بسطت الكلام فيه على بعضها.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله
يقول
تعالى،
يقول رقم 25 و47 و204. نعم.
قال رحمه الله،
ومن أراد أن يعرف فضل الألباني رحمة الله عليه في هذا العلم وسعة اطلاعه فليرجع إلى كتبه في الأحكام على الأحاديث في السلسلتين الصحيحة والضعيفة والإرواء وغير ذلك، فسيرى نفسا ثريدا لا تقليد فيه ولا جمود ولا سرقة فيه ولا استئجار لطلاب في مكاتب خاصة به يخرجون أعمالا جليلة وفي النهاية يكتب عليها اسمه. لم يكن الألباني هذا، وإنما عاش الألباني مع كل حديث فيما تعلق به الصنعة الحديثية وفيما تعلق بالفوائد المستنبطة منها، إن كان في اعتقاد، إن كان في فقه، إن كان في كذا. فهو رحمه الله جعل كتبه موسوعة حتى إنك لتعجب ما من استغلال الشيخ لوقته كيف أخرج هذه. ولهذا يعني لو لم تكن مملوء القلب من أن الشيخ لم يكن أحد يساعده، ولم يكن عنده جهاز يعاونه، ولم يكن عنده مكاتب، ولم يكن عنده سرقات، لقلت هذا الجهد في هذا العصر صعب أن يكون. لحل الشيخ هناك من يعاونه ويخرج أعماله والشيخ يكتب اسمه، لكن حاشاه رحمه الله. ويأتي أقزام اليوم يقولون بأن الألبانية ضعيف في الحديث وله قواعد محدثة. تذكرون الكلمة دي اللي قلناها في مسألة الإرجاء؟ ويأتي أقزام اليوم يقولون الألباني مرجع. نعم.
الحديث
الأول،
يعلم
الله أننا علاقتنا بهذا الرجل من جهة المحبة والدفاع علاقة دين ومنهج، وليست علاقة تعصب أو تبرير. ومن فضل الله علي، إيه والله يا أخوان، أن وفقني لتسمية الألباني في بيتي. والله أقسم بالله ما أقول هذا أكيد به أحدا، فهذا أسلوب رخيص أصلا، لكن والله 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 يا أخواني، والله أقول من فضل الله علي فيما أحسب أن في بيتي هذا الاسم. فكم والله فيه وأشعر فيه من البركة. ليس الاسم كحروف، ولكن سبحان الله تذكرك دائما لهذا العلامة ولهذا الشيخ بفضل من الله سبحانه وتعالى، الذي أحسب أن يمكن ما أقول قل بيت من بيوت السلفيين، بل لا أعلم بيتا فيه هذا الاسم ولله الحمد والمن. الألباني تبعا لرسلان، يعني اللي بيقول إن البلدان أو كذا ما يسمى به. طيب يمنع بقى المصري ويمنع ال، وما الإشكال؟ ولو سمي واحد اسمه النيجيري إيه الإشكال؟ ما يعترضون لو تسمى بصمولة، ويعترضون لو تسمى بالنيجيري، إيه الإشكال؟ هذه أعلام يعرف بها الناس، إنما دي قاعدة استحدثها رسلان. وسبحان الله حتى لما جاء بعض الفائدة والقاعدة سرقان من مين؟ من العقاد في المرسي وما المرسي، ها سرقة. وأنا ما أتخيل إن في يوم من الأيام انتقد رسلان اسما يكون مثلا اسما زي المرسي مثلا، زي المصري، زي المنوفي، في ناس اسمه المنوفي، عمك المنوفي، الحج المنوفي، وهتلاقي دي يمكن دي عنده كتير جدا. ها ما أتخيل هذا الرجل انتقد الاسم هذا يوم ما، إلا لما سميت أنت الاسم فصاروا يبحثون عن شيء يردون به. وإنما هي أعلام الأصل فيها الإباحة، وقد تنتقل إلى الاستحباب إذا أراد منها الإنسان مرادات مشروعة. فهذه قواعد يحدثونها. تقول لك لو سميت ابنك النيجيري ولا سميت ابنك ما أدري، وما الإشكال؟ واحد اسمه يا الحج نيجيري مثلا يعني، أو الأستاذ نيجيري، هيقولوا حرام. طب قول لي أنت الحكم. عايز أتحدى واحد يطلع الحكم. فدي أنه ممنوح. واحد اسمه الأستاذ سيوطي، واحد اسمه الأستاذ أسواني، واحد اسمه الأستاذ البيلي، واحد اسمه الأستاذ كفراوي، واحد اسمه الأستاذ البحيري، واحد اسمه الأستاذ وهكذا، اسمه الأستاذ الصومالي، واحد اسمه أستاذ باكستاني. ها، هذه أسماء مباحة. فالأصل في الأسماء هذه والتسمية الإباحة إلا أن يرد دليل يمنع. لكن القوم مفاليس. المهم، نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ: من زار قبري وجبت له شفاعتي وله عنه طرق. الأول من رواية موسى بن هلال العبدي وهو مجهول.
من زار قبري وجبت له شفاعتي، هذا من الحديث المشهورة في هذا. نعم.
قال: وله عنه طرق. الأولى من رواية موسى بن
هلال. مما يعينك على فهم حديث الزيارة والحكم عليها كما ذكر شيخ الإسلام، إن لفظ أصلا زيارة قبر النبي غير معروفة وغير مستعملة، ولو كانت في حديث لذكروا أنها مستعملة، بل مستعملة في لسان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. إنما قال شيخ الإسلام: بل ولا أعرف عن أحد من صحابة أنه تكلم بلفظ زيارة قبر النبي، فكيف تأتي في حديث؟ نعم.
وله عنه طرق. الأولى من رواية موسى بن هلال العبدي وهو مجهول، وقد اضطرب في إسناده، فقال مرة عن عبد الله بن عمر، وقال مرة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه،
يعني هذا مع جهالتي. نعم.
قال البيهقي: وسواء قال عبيد الله أو عبد الله فهو منكر عن نافع عن ابن عمر لم يأتي به غيره.
نعم، سواء هذا أو ذاك فما تفرق. نعم.
وقال فيه العقيلي: لا يصح حديثه ولا يتابع عليه. ثم ساقه بإسناده وقال عقبة
عقبة
وقال عقبة ولرواية
والرواية في هذا الباب
والرواية
فيها لين.
في هذا الباب فيها لين. وفي نقل الحافظ ابن حجر عنه أنه قال: ولا يصح في هذا الباب شيء، والمعنى واحد، وهو أن طرقه كلها ضعيفة، وهذا مما صرح به الحافظ في آخر كلامه على الحديث.
دليل على أن الألباني لا يصحح بمجموع الطرق مطلقا كما يدعى، ولكن الألباني يصحح إذا كان المجموع صالحا للتقوية. تمت يا مرسي؟ تمت اسمك مرسي اهو، تسمك حرام ولا ايه؟ ومصري؟ نعم؟ يعني أنت جدك اسمه المصري، يعني ما هو بينسب إلى مصر، يعني أنت المصري علم اسم. يعني مرسي ومصري. يا الله، طب اوعى تقول للرسلان بقى، اوعى تجيب سير. نعم، لأنه ممكن كمان نتهم بسببك، فقد أقررنا اسمك. نعم، إلا أن يقال هذا على وجه الإخبار لا على وجه الإنشاء. عبث والله يا إخواني بقواعد العلم، عبث. نعم.
قال: وعبيد الله المصغر ثقة بخلاف أخيه عبد الله المكبر فإنه ضعيف. ورجح ابن عدي أنه هو صاحب
هذه فائدة، عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر، وذكرها مرت معنا في كلام ابن عبد الهادي رحمة الله عليه. وعبيد الله المصغر ثقة بخلاف خي عبد الله المكبر فانه ضعيف، يعني احفظها كده بالعكس، فالمصغر مكبر والمكبر مصغر، فالمصغر مكبر في العلم فهو ثقة، والمكبر مصغر فهو ضعيف. يبقى عكسها، يبقى عبيد الله المصغر يبقى يا مرسي مكبر والمكبر مصغر. نعم.
ورجح ابن عدي أنه وصاحب هذا الحديث، ووفقه الإمام ابن خزيمة، وصرح بأن الثقة لا يروي هذا الخبر المنكر كما قال الحافظ ابن حجر، ولذا قال النووي: إسناده ضعيف جدا.
نعم.
الثانية من رواية عبد الله بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. وعبد الله بن إبراهيم هو ابن أبي عمرو الغفاري متهم بالكذب والوضع.
نعم.
ونحو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فإنه ضعيف جدا، وهو راوي حديث توسل آدم عليه السلام بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو موضوع كما بينته في الأحاديث الضعيفة برقم 25. وقد قال النووي في
هذا عبد الله بن عمر، وهذا عبد الله بن إبراهيم، وهذا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. نعم. وقد قال
وقد قال النووي في هذه الطريق أيضا إسناده ضعيف جدا.
نعم.
الثالثة من رواية مسلمة ابن سام الجهني،
سالم الجهني. نعم.
من رواية مسلمة ابن سالم الجهني عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عنه بلفظ: من جاءني زائرا لا تعمله لا
تعمله حاجة إلا زيارتي،
لا تعمله حاجة إلا زيارتي، كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة.
نعم.
ومسلمة هذا مجهول، ويقال فيه مسلم ابن سالم الجهني. قال أبو داود: ليس بثقة، وقد اضطرب في إسناده فرواه مرة هكذا، وقال مرة عن عبد الله بن عمر عن نافع، وهذا هو الأشبه أنه من روايته عن عبد الله بن عمر العمري المكبر المضعف، فيكون الجهني هذا متابعا لموسى بن هلال الذي في الطريق الأولى، إلا أن متابعته له مما لا يفرح بها العلماء.
انتبه انتبه للقواعد. ها ليه؟
لأنه غير ثقة كما عرف،
يبقى ليس أي متابعة تصلح. تبات يا أحمد، لأنهم يتهمون الشيخ الألباني بأنه يصح بمطلق الطرق. نعم.
ولو نفعت لم يتقوى الحديث بها.
طيب ولو نفعت، لو نفعت لم يتقوى الحديث بها ليه؟
لأن فوقها عبد الله بن
فوقهما
عمر
عبد الله
لأن فوقهما عبد الله بن عمر الضعيف
الضعيف. نعم.
على أنه ليس في زيارة القبر الشريف، فيمكن حمله على زيارته في حياته،
على أنه ليس فيه زيارة القبر الشريف، فيمكن
حمله على زيارته في حياته، وهذا مما لا شك في شرعيته، فتنبه ولا تكن من أهل الأهواء الغافلين.
الله أكبر، رحم الله الألباني. نعم.
ثم إن المحفوظ في هذا المعنى ما رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشهد، وفي رواية: أشفع لمن مات بها.
ففي فرق بين عن عبد الله بن عمر عن نافع وبين نافع عن ابن عمر. انتبهوا، في فرق بين عبد الله بن عمر عن نافع وبين نافع عن عبد الله بن عمر. نافع التابعي عن عبد الله بن عمر الصحابي، عبد الله بن عمر عن نافع هو العمري. واضح؟ عبد الله بن عمر عن نافع هو العمري، نافع عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
شيخنا المكبر والمصغر كلاهما يروي عن نافع.
نعم.
قال: أخرجه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، فهذا هو أصل الحديث ولفظه، فحرفه أولئك المجهولون والضعفاء عمدا أو سهوا، واغتر بهم من لا علم عندهم. قال الرابعة من رواية حفص بن سليمان أبي عمر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عنه بلفظ: من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي زاد بعضهم وصاحبني. وهذا منكر جدا. حفص بن سليمان:
من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي زاد بعضهم وصاحبني، وهذا منكر جدا. نعم.
حفص بن سليمان وهو الأسدي القارئ الغاضري متروك متهم بالكذب والوضع.
يا الله. نعم.
وقد تفرد به كما قال البيهقي. وليث بن أبي سليم ضعيف مختلط، وهو مخرج في الضعيفة برقم 47.
نعم.
قال الخامسة من رواية محمد بن محمد بن النعمان بن شبل قال: حدثني جدي قال حدثني مالك عن نافع عنه بلفظ: من حد البيت ولم يزرني فقد جفاني. نعم. وهذا موضوع كما قال ابن الجوزي والذهبي والزرقشي وغيرهم كما تراه في الضعيفة. والآفة من محمد بن محمد أو من جده النعمان بن شبل، وكلاهما متهم.
محمد بن محمد متهم والنعمان بن شبل متهم. فمحمد بن محمد بن النعمان بن شبل نعم
وكلاهما متهم. ورجح ابن عبد الهادي الأول فليراجعه من شاء، وليس فيه أيضا ذكر زيارة القبر الشريف.
نعم.
الحديث الثاني عن عمر مرفوعا بلفظ من زار قبري، أو قال من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا، يرويه سوار بن ميمون أبو الجراح العبدي.
أبو الجراح العبدي.
أبو الجراح العبدي قال حدثني رجل من آل عمر عنه، وهذا متن مضطرب وإسناد مظلم. سوار هذا مجهول لا يعرف، وبعض الرواه يلقبه فيقلبه فيقول ميمون بن سوار، وشيخه رجل لم يسم، وهو أسوأ حالا من المجهول، وقد اضطربوا فيه. فبعضهم
حدثني رجل من آل عمر، شيخه مجهول وهو أسوأ حالا من المجهول الذي لم يسم. نعم.
وقد اضطربوا فيه، فبعضهم يقول رجل من آل عمر كما في هذه الرواية، وبعضهم يقول رجل من ولد حاطب، وبعضهم يدخل بينه وبين سوار هارون أبا قزعة وهو مجهول أيضا، وبعضهم يقول فيه هارون بن أبي قزعة، وذكره العقيلي والساجي وابن الجارود في الضعفاء، وقال البيهقي هذا إسناد مجهول.
نعم.
الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ من حج إلى مكة ثم قصدني في مسجدي كتب له حجتان مبرورتان، وهذا موضوع آفته أسيد بن زيد الجمال الكوفي، قال ابن معين كذاب، سمعته يحدث بأحاديث كذب، ومع ذلك فليس فيه ذكر القبر مطلقا.
انتبهتم؟ يعني إذا لفظة زيارة قبر هذه لم تصح، وبالتالي هذا يكفيك مؤنة ماذا؟ أي حديث في زيارة قبر، ويبقى النوع الثاني من الحديث مطلق زيارة فزارني، فهذا من جهة معنى ليس يحدد الزيارة إذا كانت بعد موته أو كانت في حياته، ده فضلا عن أنها أيضا لم تصح. نعم.
وله عنه طريق آخر بلفظ من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي، ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيدا أو قال شفيعا.
وضعه قبوري.
نعم. وهذا موضوع أيضا.
هذا وضع قبوري. نعم.
وفي إسناده فضالة ابن سعيد ابن زميل مجهول لا يعرف إلا في هذا الخبر الذي تفرد به ولم يتابع عليه، وقال الذهبي هذا موضوع.
نعم.
الحديث الرابع عن علي مرفوعا من زار قبري بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومن حج ولم يزر قبري فقد جفاني، وهذا موضوع آفته أنه من رواية النعمان بن شبل المتقدم، اتهمه الحافظ موسى بن هارون الحمال، وقال ابن حبان يأتي عن الثقات بالطامات وعن الأثبات بالمقلوبات.
الله المستعان. نعم.
وهو يرويه عن محمد بن الفضل بن عطية وكان كذابا كما قال ابن معين، وقال أحمد حديثه حديث أهل الكذب، وهذا يرويه عن جابر الجعفي وهو رافضي مطروق شديد الضعف، وقال أبو حنيفة رحمه الله ما رأيت أكذب منه.
نعم.
الحديث الخامس عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا بلفظ من حج حجة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة وصلى علي في بيت المقدس لم يسأله الله فيما افترض عليه.
هذا هنعطل الشريعة من أجل هذا الحديث، لم يسأله فيما افترض عليه، يعني مهما قصر من الذي قال هذا؟ والعبد محاسب على فما يعمل مثقال ذرة خير يرى وما يعمل مثقال ذرة شر يرى. نعم.
قال وهذا حديث باطل ظاهر البطلان، ولذلك قال السيوطي وغيره إنه حديث موضوع وهو مخرج في الأحاديث الضعيفة برقم 400.
نعم. الحديث السادس عن أبي هريرة مرفوعا من زارني بعد موتي فكانما زارني وأنا حي، وحكم عليه بالوضع أيضا. والسابع عن أنس وله عنه لفظان بطريقين، الأول بلفظ من زارني محتسبا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة، وفي إسناده سليمان بن يزيد الكعبي، و الآخر بلفظ ما من أحد من أمتي لو ساعة ثم لم يزورني فليس له عذر، قال هذا موضوع. الحديث الثامن عن رجل عن بكير بن عبد الله مرفوعا من أتى المدينة زائرا وجبت له شفاعتي يوم القيامة، قال وهذا باطل كما قال ابن عبد الهادي، وإسناده مرسل أو معضل، وفيه الرجل مبهم وليس فيه ذكر القبر. هذه أشهر الأحاديث التي ذكرها الشيخ. ثم قال رحمه الله وختم هذا الكتاب. قلت
هذه هي الأحاديث التي أشار إليها الدكتور البوطي وتلك طرقها التي زعم أن الحديث يرتقي بمجموعها إلى درجة القوة دون أن يجري أي دراسة حولها لو كان يستطيعها
ولن يستطيعها. نعم.
ليعلم شدة ضعفها وتنافر متونها فيحول ذلك بينه وبين الزعم المذكور.
لأنه قال مع أنها بطرقها وكذا تفيد ماذا؟ حكمة. نعم. ويؤخذ بها. نعم.
ولكن إذا كان لا يستطيع تلك الدراسة فهل لا يحسن التقليد أيضا؟
نعم، دي الكلمة الثانية يا أحمد اللي هو التقليد الأعمى، ما يحسن التقليد، جاهل. نعم.
فهو بدل أن يقلد شيخ الإسلام الذي صرح بتضعيف الحديث من جميع طرقه كما رأيت يقلد الأخنائي، أو بدل أن يقلد الإمام النووي الذي ضعف جدا
طريقيه المتقدمين
وهما أشهر طرقه، قلد السبكي الذي قوى الحديث خلافا لكل من تكلم على الحديث من المتقدمين عليه علما وزمنا الذين جزموا بأنه حديث منكر كابن خزيمة والبيهقي وغيرهما ممن تكلموا على مفردات طرقه وضعفوها كلها
ممن سبق ذكرهم كالعقيلي. نعم. الذي صرح بضعف جميع طرقه والعسقلاني والذهبي والسيوطي فضلا عن ابن تيمية وابن عبد الهادي. نعم.
فلو أن الدكتور كان يحسن التقليد على الأقل لقلد هؤلاء لاختصاصهم بهذا العلم وكثرة عددهم وتقدمهم.
وهذا له قاعدة عند العلماء أن الإنسان لو قلد رجلا من أهل الشأن لعدم استطاعته البحث لكان معذورا كالمقلد في الفقه فقيها لعدم معرفته بالحكم. كذلك لو قلد الإنسان في حكمه على حديث إماما معتبرا لكان معذورا إذا لم يكن عنده قدرة على النظر والبحث. نعم.
ولكن صدق الله العظيم،
وهذه فائدة أيضا يا أخوان، فائدة لو أنا عندي الحديث هذا مثلا صححه ابن خزيم وأنا أحتاج أن أخطب ولم أجد إلا صححه ابن خزيم وأنا لست من أهل الشأن فأنقل هذا الحديث أذكر الحديث من بره وقل صححه ابن خزيم بهذا برئت ذمتي حتى ولو لم يكن الحديث صحيحا في نفسي. نعم.
ولكن صدق الله العظيم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
نعم.
واعتقادي أن الدكتور يظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا أن أي حديث كثرت طرقه تقوى بها، وهذا جهل مخالف لما هو مقرر في علم مصطلح الحديث.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جاء التقعيد والتقرير من العلامة الألباني. ما الحكم لو كثرت الطرق للحديث ولم تنهض للتقوية؟ هكذا يقعد العلامة الألباني. هذه فائدة جليلة سبحان الله. هذه التي نتكلم عنها بالاستنباط جاءت صريحة صرح بها العلامة الألباني رحمة الله عليه. نعم. يبقى إذن حكم الحديث إذا تعددت الضعيف إذا تعددت طرقه هل يتقوى بمطلق الطرق أو يلزم فيها شرط؟ فقال
قال ابن الصلاح في المقدمة بعد أن ذكر الحديث الحسن لغيره،
مقدمة علوم الحديث، هذه المقدمة النافعة التي انتفعت بها الأمة، ولهذا اعتنى العلماء بالتقييد عليها والتنكيت كالحافظ العراقي والحافظ ابن حجر والزركشي ومغلطاي نعم.
بعد أن ذكر الحديث الحسن لغيره والذي جاء من أكثر من وجه ليس فيه مغفل كثير الخطأ.
نعم. قال الحسن لغير وهو الذي جاء من أكثر من وجه ليس فيه مغفل كثير الخطأ. نعم. لعل الباحث
الفهم يقول إن نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة مثل حديث الأذنان من الرأس ونحوه، فهل لا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن لأن بعض ذلك يعضد بعض كما قلتم في الحسن على ما سبق آنفا، وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه صنف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك.
يبقى إذا كان ضعف من قبل ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة، من أهل الصدق والديانة ليس مغفلا كثير الخطأ، إنما ضعف حفظه فقط، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختلف فيه ضبطه. طيب كذلك أيضا إذا كان ضعفه من جهة،
وكذلك إذا كان ضعفه
دي أمثلة على ما يتقوى بكثرة الطرق يا أخوان، ها،
وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر.
إيه نعم، إذا جاء من وجه آخر، إنما الإرسال من نوع الضعف، لكن إذا جاء مروية من وجه آخر دل على أنه على أن له أصلا. نعم،
ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك.
يبقى مثل ضعيف الحفظ من في حفظه ضعف، المرسل إذا جاء من طريق آخر وكذا ومخرج آخر، هذا الذي قد يتقوى وأمثاله. طيب هناك بقى من لا يتقوى بكثرة الطرق،
ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب،
هذا لا يمكن، نعم،
أو كون الحديث شاذ،
نعم،
وهذه جملة تفاصيلها تدرك،
جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة، أي المباشرة العملية بعد فهم القاعدة. نعم،
وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة.
إيه والله، يبقى هذه فائدة عزيزة في الحديث الذي تتعدد، في الحديث الضعيف إذا تعددت الطرق، هل يقوى بمجرد التعدد أو أنه لا يقوى إلا بصفة مخصوصة في هذه الطرق وفي الحديث الذي يتقوى بها؟ فالذي عليه دائمة هو ذلك، فضعيف ضعف غير شديد جاء مع ضعيف أيضا ضعف غير شديد، فهذا يقوي ذاك. إنما حينما يأتيك الضعيف ضعفا شديدا وأشد منه آخر وثالث ورابع وخامس ومئة، فما يزدادون إلا ضعفا. نعم،
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: أقول إي والله إنه لمن النفائس العزيزة التي يغفل عنها كثير من المشتغلين بهذا العلم، فضلا عن غيرهم ممن لا معرفة لهم به مطلقا.
أيمكن أن يكون في البخاري أو في مسلم حديث واحد يضعف بحيث لا يصل إلى مثل هذه الدرجة، اللي هو بقى الضعيف اللي فيه راوي ضعيف الحفظ ولم يأتي من طرق أخرى، فإن أتى من طرق أخرى تقوى. معقول يا أخواني يا مشتغلون بهذا العلم، معقول يوجد في البخاري وفي مسلم حديث واحد مما انتقد لا يبلغ هذه الدرجة؟ ولهذا أنا أقول املأ قلبك وخذها، بس ابحثها بتجرد يا ولدي أو يا أخي أو يا عمي، إن شاء الله خذ مني قاعدة وبحثني فيها من جهة العلم، ليس في البخاري ولا مسلم حديث ضعيف، غاية ما يمكن أنه ينزل عن رتبة الشرطية ولا ينزل عن رتبة الاحتجاج. خذها مني واكتبها، ولما تأتي يوما ما ترد على هشام البيري اكتبها. هشام البيري يقول: ليس يوجد في البخاري ولا في مسلم حديث واحد ضعيف على قواعد أهل العلم، ينزل عن رتبة الاحتجاج به، بل قد يوجد النادر مما ينزل عن الشرطية لا عن رتبة الاحتجاج به. خذها، دي تتمة كلامي، خذ هذه الفائدة وأرني كيف تخرج عنها بإجماع. العلماء في تضعيف حديث واحد أو بجماهير على التضعيف، أو بكلام إمام واحد حاذق سلم من المعارضة. أقول سلم ليه؟ لأنه قد ينتقد لكن لا يسلم الانتقاد. نعم،
كهذا الذي نحن في صدد الرد عليه والتحذير من آثار جهله. ولذلك فإنه لما لخص الحافظ ابن كثير كلام ابن الصلاح هذا في مختصر وأقره عليه، علق عليه الشيخ
في مختصره لو اختصار علوم الحديث، نعم أقره عليه
وأقره عليه، علق عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى بقوله.
شوف يبقى منتفع بأحمد شاكر ولا لا، وينقل كلام أحمد شاكر ولا لا. هذا الرجل عجيب يا أخوان، اجتمع له من العلم والتواضع ما اجتمع. قال وبذلك، ها
وبذلك أتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح.
هذا أيضا رد يا أحمد سبحان الله على من يتهم أحمد شاكر بالتساهل. فأحمد شاكر ممن يرى أن الحديث الضعيف لتعدد طرقه لا ينهض بها إلا إذا كانت صالحة. نعم،
فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفا.
نعم،
لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف روايتهم، وهذا واضح. قال الشيخ الألباني قلت إذا أمعن القارئ النظر في تلك الطرق المتقدمة لحديث الزيارة لم يجد فيها أي صفة من تلك الصفات التي ذكرها ابن الصلاح في الطرق التي يتقوى الحديث بها، فليس فيها مثلا راو واحد على الأقل هو من أهل الصدق علمنا أنه ضعيف الحفظ، بل هم من المتهمين بالكذب أو المعروفين بالضعف الشديد أو من المجهولين أو المبهمين مع عدم سلامة الحديث من الاضطراب والنكارة في المتن، كما أنه ليس فيها طريق واحدة مرسلة أرسلها إمام حافظ. من أجل ذلك نجد كثيرا من الأحاديث الضعيفة قد جزم العلماء بضعفها مع أن لها طرقا كثيرة. وقد ضرب ابن الصلاح لذلك مثالا بحديث الأذنان من الرأس، وفيه عندي نظر من وجوه أهمها
صحيح نعم
أهمها أنني وجدت له طريقا قوية الإسناد، ولذلك خرجته في صحيح أبي داود وسلسلة الأحاديث الصحيحة، وهذا مطبوع فليراجعه من شاء. ولذلك فالأولى عندي التمثيل بحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة، كما فعل الحافظ السخاوي في فتح المغيث وقال عقبه فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه مع كثرة طرقه.
اي نعم، وإن كان وقعهم العاب للتصنيف في هذا. نعم،
قال والجهل بهذه القاعدة الهامة يؤدي إلى تقوية كثير من الأحاديث الضعيفة من أجل طرقها، بل وقد يؤدي إلى الالتحاق ببعض الفرق الضالة. فهذا مثلا حديث إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، فقد روي من حديث أبي سعيد وعبد الله بن مسعود وجابر وسهل بن حنيف وغيرهم، ومع ذلك فهو معدود من جملة الأحاديث الموضوعة. ومثله حديث على خير
علي خير البشر,
علي خير البشر
من أبى فقد كفر, له طرق كثيرة أيضا والأمثلة من هذا النوع كثيرة جدا لا تكاد تحصر. نعم.
فراجع إن شئت كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة ففيها الشيء الكثير من ذلك, ثم ذكر أرقام هذه الأحاديث.
نعم.
قال أقول فهذه الأمثلة من الأحاديث الموضوعة ينبغي أن تكون عند الدكتور البوطي صحيحة, لأنه يصدق فيها قوله المتقدم بعضها يقوي بعضا, فهل من مدكر؟ وفي الختام أذكره بنصيحتي التي كنت قدمتها إليه مقرونة بالاستشهاد بكلام الإمام النووي قبيل هذا التذييل, راجيا ألا أضطر مرة أخرى إلى إضاعة الوقت في الرد على جهالاته وافتراءاته, سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يصلح أعمالنا ويخلص نوايانا ويجمع بين قلوبنا على كتاب ربنا وسنة نبينا, إنه سميع مجيب. كتبه آمين. في دمشق.
نعم.
في الثالث من ربيع الأول سنة 96 و300 وألف,
يعني قبل لموت الشيخ تقريبا ب25 سنة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكتاب في ميزان حسناته, وأن يرفع به درجته, وأن يعلي به مكانته وشأنه, وأن يوفقنا وياكم يحب ويرضى, وأن يرزقنا وياكم العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر والدعاء المستجاب. وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الدعاء, وأن يصلح أولادنا وذرارينا, وأن يصلح أزواجنا, وأن ينقلنا من هداية إلى هداية ومن كتاب إلى كتاب, وأن يطيل في أعمارنا على طاعته. وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب في 27 من شهر صفر لعام 42 و400 وألف, وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله دورتنا 63 بعد 200 يوم السبت مع كتاب إبطال التنديد للعلامة محمد بن عتيق رحمه الله تعالى, فاحرصوا بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.